قال رحمه الله تعالى: ويلزمه حفظها في حجز مثلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما بين أن المودع فإنه يكون أمينا ولا يكون ضامنا، بين أن من شرط عدم تضمينه أن يكون غير متعد ولا مفرط، ومن عدم التفريط حفظ المال المودع. ولذلك يقول: ويلزمه، أي ويلزم المودع حفظ المال، حفظها أي حفظ الوديعة. نعم، قال: ويلزمه، أي يلزم المودع حفظها أي حفظ الوديعة في حرز مثلها. قوله في حرز مثلها أي في المكان الذي تحرز فيه عادة وعرفا، وهذا الحرز هو الحرز الذي من أخذها منه يكون سارقا. وعندنا في قوله في حرز مثلها مسألتان: المسألة الأولى أن المراد بالحرز الحرز الذي تحفظ فيه كما مر معنا، وأن ضابط هذا الحرز مرده إلى العرف. بعض الفقهاء يزيد شرطا ويقول إن حفظ العين، حفظ الوديعة في حرزها من شرطه أن يكون المودع هو الذي وضعها بنفسه، أو وضعها من يقوم مقامه، فيكون فعل وضع الوديعة في الحرز من المودع. لماذا قالوا هذا الشيء؟ هذا قال بعض المتأخرين. لماذا قالوا هذا القيد وزادوا؟ قالوا: لأن المودع لابد أن يكون من فعل، ومن فعله حفظها، فلابد أن يكون حفظها بفعله. وإذا اكتدت هذه العبارة موجودة عند بعض المتأخرين، لكي لا يكون إذا وضعت في حرز من غير فعله وتلفت هل تكون في ضمانه أم لا. هذا هو محل الاختلاف بين الفرق بين من ذكر الإطلاق ونفاه، أو ما لم ينفيه وإنما لم يذكره. نعم.
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمين.
نعم، يقول الشيخ: فإن عينه، أي عين الحرز صاحبها أي مالك العين، فأحرزها أي فأحرزها المودع بدونه، أي في حرز أقل منه ضمن، لأنه هنا وإن كان حرزا يحفظ فيه ماله عادة ويكون حرزا من السراق عادة، إلا أنه مفرط بمخالفته الشرط، ومخالفة الشرط ترتب عليه الأثر وهو الضمان. وهذا الحكم أغلبي يقولون إلا في حالة واحدة، إذا تعذر حفظها فيما عينه صاحبها فيه فإنه لا يلزمه ذلك، نص عليه بعض الفقهاء كالموفق وغيره.
وبمثله أو أحرز فلا.
نعم، قال: وبمثله، فإن عين حرزا معينا فجاء بمثله لا بعينه، مثل الصناديق التجور نسميها، فجاء بصندوق مثله بجانبه، فنقول لا ضمان، لأن المقصود ليس العين وإنما المقصود صفة التحريز. قال: أو أحرز منه بأن جعلها في حرز أشد، في صندوق أكثر حفظا وأثقل وزنا. نعم.
وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمين.
نعم، يقول الشيخ: إن من أفعال التفريط أن تكون الوديعة دابة، فيأتي المودع فيقطع عنها العلف أو الماء حتى تموت، فيقول: وإن قطع العلف عن الدابة، طبعا حتى ماتت عطشا أو جوعا، بغير قول صاحبها، يعني لم يقل له صاحبها لا تعلفها، وإنما سكت صاحبها قال ضمن. والسبب في ذلك قالوا: لأن حفظ الوديعة يكون بحفظ عينها، والدواب إنما يكون حفظ عينها بالعلف، بل إن كمال الاستداع فيها، بل إن الحفظ حقيقة لا يتحقق إلا بعلفها، فحينئذ يكون مفرطا، فهذا من اللازم العقلي لحفظ الدابة.
وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن.
نعم، هذه من باب التمثيل للأحرز. قال: الجيب والكم، عندنا هناك شيء يسمى جيب وعندنا ما يسمى كم. الكم واضح، قديما كانوا يجعلون أكمام جيوبهم واسعة ويضعون فيها أغراضهم، حتى جاء عن بعض المحدثين أنه كان يجعل أحد كميه واسعا والآخر ضيقا، لما قيل له في ذلك قال: أما كمي الأول فإني أجعل فيه الكتب، فمن سعة الكم يجعلون فيه الكتب، بينما الآن أغلب أكمامنا ضيقة، والعلماء أفتى بعض العلماء المتأخرين في القرن الماضي مشايخنا عليه رحمة الله أنه كان يقول إن توسيع هذا الكم لغير حاجة لحفظ المتاع فيه لا يجوز، ولذلك أفتى المشايخ أن الثياب المرودنة، تعرفون المرودن الذي كان يلبسونه قديما واسعة، أنها لا تجوز لأنها من السرف، فسعة هذا الكم لغير حاجة. أما الأوائل فكانوا يجعلونه لحاجة فيحفظون فيه المتاع، هذا يسمى كما. أما الجيب ما هو؟ الجيب عندهم أمران، جيب يكون في جهة الفخذ مثل الجيب الذي نجعله نحن هنا، وهناك جيب آخر يجعل في أعلى الصدر فيكون في الصدر. ولذلك ذكر الخلوتي أن هذين الجيبين معروفان، ثم قال لما ذكر كلمة جيبة قال الخلوتي في حاشيته: ولعل مرادهم بالجيب هنا، هذا كلام الخلوتي، ما يفتح على النحر أو طوق أو يفتح على نحر، أو هو طوق ما لا يفتح على الفخذ، ما يفتح على النحر أو الطوق، يعني طوق الثوب لا ما يفتح على الفخذ. إذن قال المراد إنما هو الجيب العلوي. وصورة ذلك تجد في ثياب الذين عندنا بعض الناس يفتح جيبه، إلى عهد قريب يفتح جيبه الذي هو هذا الذي يدخل معه الرأس، ثم يجعل فيه في داخله مكانا لحفظ متاعه. طيب يقول الخلوتي إن المراد بالجيب هنا إنما هو الجيب الذي يكون في داخل الطوق من جهة الرأس يدخل معه الرأس، لا الجيب الذي يكون بجانب الفخذ، لأن هذا أشد حفظا من الثاني. وذلك يقول الشيخ المؤلف، نرجع لكلام المؤلف، يقول: وإن عين جيبه فتركها في كمه، لأن الجيب أشد تحريزا للمال من الكم، لأن الكم قد يشق وقد يبط بعبارتهم، يبط أي بسكين ونحوها، وأما ما في الجيب فإنه أشد تحريزا. قال: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو في يده، قبضها في يده ولم يجعلها في جيبه، فحينئذ يضمن. ومر معنا أن الجيب يطلق على اثنين، والذي رجحه الخلوتي أن المراد بالجيب هو جيب الصدر، وذلك يقولون وجيبه مفتوح، أي فتحة الصدر تسمى جيبا. طيب قال: وعكسه بعكسه، إذا قال اجعلها في جيبك اجعلها في كمك فجعلها في جيبه، أو قال اجعلها في يدك فجعلها في جيبه، فحينئذ لا يضمن. إذن قوله وعكسه بعكسه فلا يضمن حينئذ. نعم.
وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن.
يقول: وإن دفعها، أي الوديعة أو المال المودع، إلى من يحفظ ماله عادة، والذي يحفظ مال المرء عادة هي زوجته وأمه، بعض الشباب الذي لم يتزوج يعطيه أمه يحفظ عندها ماله، أو خادمه الذي يحفظ ماله. يقول: وإن دفعها، أي الوديعة، إلى من يحفظ ماله عادة، أي مال المودع، أو مال ربها، يعني ردها وجعلها عند من يحفظ الرب الوديعة ماله عندها عادة. عادة أهل السوق يحفظون أموالهم عند زيد من الناس، مشهور أن زيد يحفظ أموالهم، فجاء هذا المودع فجعل ماله عند هذا الشخص الذي رب المال يحفظ المال عنده، قال لم يضمن لجريان العادة بذلك. نعم.
وعكسه الأجنبي والحاكم.
نعم. قال: وأما الأجنبي والحاكم فإنه يضمن مطلقا إذا دفعها إليه لغير عذر. إذن الذي يحفظ المال إنما هو الخادم والزوجة فقط دون أجنبي، وأما الأجنبي والحاكم فإنه إذا دفعها له المودع فإنه يضمن إذا تلفت.
نعم. ولا يطالبان إن جهلا.
قال: ولا يطالبان، أي الأجنبي والحاكم، لا يطالبان بقيمة الوديعة إذا تلفت بلا تفريط، إن جهلا، أي إن جهلا أنها وديعة، لأنهما إن جهلا ذلك فإنه يكون داخل في القاعدة المشهورة توالي الضمانين، وأما إن علما فإنهما يكونان مفرطين، نعم، لقبولهم المال المستحق. نعم.
وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.
نعم. هذه مسألة سهلة جدا، وهي قضية سفر المودع. يقول الشيخ: وإن حدث خوف أو سفر، يعني هناك خوف في البلد ألزم المودع أن يخرج من البلد، أو طرأ له سفر يسافر به للمودع، نحن نتكلم عن المودع، قال ردها على ربها، معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يسافر بها ابتداء، وإنما يجب عليه أن يردها لمالكها أو لمن يحفظ مالكها ما له عنده عادة كزوجة وخادم وأم ونحو ذلك. قال ردها على ربها أو من يحفظه كما تقدم بين يدفعها لمن يحفظ ما له عادة. قال فإن غاب أي تعذر وجود رب الوديعة ومالكها وهو المودع. قال حملها أي حملها المودع معه في سفره، سواء كان سبب السفر خوف أو سبب السفر حاجة تعرض له. إن كان أحرز أي إن كان سفره بها أحرز لها وأحفظ لها من التلف، وحينئذ إذا تلفت في السفر فلا يكون عليه ضمان. طيب مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يكن أحرز لها بل الأمان أن تبقى في البلد فإنه يضعها في البلد كما سيأتي بعد قليل، وإذا قال وإلا أودعها ثقة سنتكلم عنها بعد قليل. الأمر الثاني إذا كان قد اشترط عليه ألا يسافر بها فيجب العمل بشرطه، والدليل على أنه يجوز له نعم أو نذكر الدليل بعد ما ننتهي. ثم قال وإلا أي وإن لم يمكنه حملها معه لعدم القدرة عليها أو لكون السفر بها أخوف عليها أو لكونه ممنوعا، قال أودعها ثقة أي جعلها عند ثقة. المصنف هنا أجمل أنها تودع عند ثقة، والذي مشى عليه المتأخرون التفصيل أكثر مما ذكر المصنف. الذي مشى عليه المتأخرون أنه يجب أن تدفع للحاكم، فإن تعذر الحاكم تصرف إلى ثقة، فإن تعذر الثقة فإنها تدفن، فإنها تدفن ويخبر بها ثقة يسكن في هذه الدار، لأنه ربما يخرج ولا يعود ويموت يعني، فيعلم الثقة بوجود الوديعة في هذه الدار. الدليل على أنه يجوز له أن يودعها ثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة كانت عنده ودائع كثيرة، فعندما خرج أودعها لأم هانة، وهذا يدل على أنه يجوز إيداعها عند ثقة. إذن المصنف عندما قال أودعها ثقة هذا على سبيل الإجمال، وأما المتأخرون ففصلوا على المعتمد فقالوا ثلاث درجات: يودعها أولا عند الحاكم إن كان هناك حاكم، إن لم يكن هناك حاكم أو تعذر إعطاؤها لحاكم أو لم يقبلها الحاكم فإنه يعطيها ثقة، إن لم يجد ثقة فإنه يدفنها ويخبر بها من سكن الدار، إن اختل شيء من هذه الأمور فإنه يكون ضامنا حينئذ بأن يكون مثلا لم يعطيها ثقة وإنما غير الثقة، لم يجعلها عند أحد وإنما تركها في الدار من غير دفن، أو دفنها من غير أن يخبر أحدا بمكانها. ففي كل الحالات السابقة يكون ضامنا للعين سواء فرط أو لم يفرط، لأنه هو مفرط أساسا. نعم.
ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمين.
نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أن المودع إذا تعدى في استخدام العين في العين المودعة فإنه يضمن، ثم ذكر أمثلة على ذلك. هذه هي القاعدة أن من تعدى بالاستعمال فيما لم يؤذن له فيه فإنه حينئذ يكون ضامنا. ذكر أمثلة. المثال الأول قال من أودع دابة فركبها لغير نفعها، يعني أعطي شاة، الشاة لا تركب لكن أعطي إبلا أو خيلا أو حميرا ونحو ذلك، فركبها لغير نفعها. كيف يركبها لنفعها؟ يركبها ليسقيها، يركبها ليذهب بها إلى المرعى، هذا يسمى الركوب لنفعها، حينئذ لا ضمان عليه إذا كان لنفعها. وأما إذا ركبها لغير نفعها فإنه يكون قد استعمل العين المودعة بغير إذن فيكون ضامنا مطلقا، حتى لو استعملها يوم واحد ثم أرجعها بعد ذلك ولم يستعملها فكل إتلاف للعين يكون ضامنا له، متعديا أو غير متعد، مفرط أو غير مفرط. فبمجرد الاستعمال الأول لها تنقلب يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان. قال أو ثوبا فلبسه، قوله أو ثوبا فلبسه يجب أن نقول لغير نفعه كذلك، لأن الأصل أن من أودع ثوبا أن يحفظه، فإن لبسه لتجمل أو لنظر لهيئته فإنه يكون ضامنا له ولو لبسه لدقائق ثم خلعه، فنقول يكون ضامنا له. طيب كيف يلبسه لنفعه؟ قالوا الثياب الشتوية إذا تركتها مدة من غير لبس فإنها تأتيها العثة، فإذا لبستها وجاءها الهواء أبعد هذه العثة التي تكون فيها. فمن فائدة الثوب أن يلبس لمصلحته، وذلك فإن من لبس ثوبا لمصلحته كأن يطرد العثة عنه أو لأجل الخوف عليه، أحيانا قد يكون يخشى أن يسرق فيلبسه تحت ثيابه أو فوقها، فهنا لمصلحة الثوب فلا يرفع أو فلا يغير يده من كونها يدا أمانة إلى ضمان. وأما إن كان لبسه لغير مصلحة الثوب فإنه يصبح ضامنا حينئذ. قال أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، تكون عنده دراهم جعلها في الحرز الذي أمره صاحبه أن يضعها فيه ثم أخرجها. إخراجه لها إن كان لمصلحة الدراهم كأن ينقلها إلى حرز أعلى أو نحو ذلك فإنها لمصلحتها، وأما إن كان لغير مصلحتها كأن يخرجها لينظر إليها فقط مجرد النظر إليها أو أخرجها لينتفع بها، فنقول بمجرد الإخراج وإن لم تنتفع بها تنقلب يدك من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان، لأنك حينئذ تعتبر خائن للأمانة، ومن خان الأمانة تستمر معه بعد ذلك. قال أو رفع الختم ونحوه عنها، كأن تكون مختومة بختم فيرفع الختم عنها، الختم الذي يكون من يعني طين أو من غيره، أو نحو ذلك كأن تكون مربوطة في كيس فيفك عقدة الربطة عليها. قال فإنه كذلك يكون ضامنا لها. إذن هذه الصور السابقة هو من صور التعدي، هذا التعدي قد يكون وقتا ثم يرجعها إلى حالها، ما الحكم عليه؟ نقول إن هذا من تعدى في أحد الصور السابقة فيجب عليه الأمور التالية. أول أمر يجب عليه رد العين إلى حرزها فورا، وكلما تأخر أثم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نقول إن يده تصبح يد ضمان ولا ترجع يد أمانة إلا بتجديد العقد، فلا بد أن يجدد العقد بعد ذلك. كيف يجدد العقد؟ يأتي المودع ويقول أودعتك العين مرة أخرى بمجرد التلفظ، لا بد من تجديد العقد. ولذلك عندهم صيغة من تجديد العقد وهو التعليق المطلق، متى استعملتها وأرجعتها فإنها تكون أمانة. طيب الصورة التي بعدها في قضية التعدي، قال أو خلطها بغير متميز. الخلط نوعان، بمتميز وغير متميز. أكرر هذه القاعدة عند فقهائنا أنهم يرون أن الخلط إتلاف، فمن خلط مالا بمتميز فكأنما أتلفه، فحينئذ يعتبر ضامن مطلقا سواء كان خلط بما هو أغلى أو بما هو أدنى. وأما إذا خلطها بغير متميز فإنه يجب عليه فك الخلطة، يعني فك ما خلطها به، مثل أن تكون الشيئة مختلفة ونحو ذلك، ولا يضمن به لعدم الكمال الخلطة، وإن كانت خلطة شكلية لكنها ليست خلطة حقيقية. قال فضاع الكل ضمن، لأن يده حينئذ تصبح يد ضمان لأنه متعد، فهي ضمان باليد العادية لا بالعقد.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم فصل، هذا تكلم فيه عن المسألة المتعلقة بالاختلاف بين المودع والمودع. نعم.
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه.
نعم، هذا الفصل مبني على قاعدة هي مذكورة في أول الباب، أن المودع أمين، فحيث كان أمينا فإن القول قول الأمين. مر معنا في القاعدة السابقة أن القول قول الأمين بيمينه دائما، ولك يقول ويقبل قول المودع في ردها لأنه أمين، فلما استؤمن في حفظها استؤمن في ردها. فلو قال المودع رددتها وقال صاحب العين لم تردها ولا بينه، فالقول قول المودع باليمين، طبعا لا بد من يمينه. قال أو غيره بإذنه، قوله أو غيره بإذنه يعني قال رددتها لفلان بطلب منك، وأما لو قال أعطيتها غيرك فليس هذا يعتبر ردا لأنه مخالفة للشرط ولما تقتضي. قال أو غيره بإذنها، سواء كان غيره ممن جرت عادته حفظ المال عنده أو غيره لا ننظر، وذلك فإن وكيله لو ردها له لا بد أن يكون بإذنه.
وتلفها
أي إذا ادعى المودع أنها تلفته والمودع قال لم تتلف بل هي باقية، فالقول قول المودع لأنه أمين.
نعم. قال وعدم التفريط.
نعم، أي عدم التفريط والتعدي كذلك، أورد التفريط ويقصد به التفريط أو التعدي، وذلك لأنه أمين، والأصل في الأمين براءة الذمة من التعدي والتفريط. استثني من ذلك حالة واحدة، إذا ادعى التفريط، ادعى صاحب المال التفريط بسبب ظاهر، فحينئذ يعمل بالسبب الظاهر وينزل الظاهر منزلة الثابت ببينة. إذا ثبت ببينة مثل ظهور الفسق عليه وتعدي على أموال الآخرين، ومثل الأسباب الظاهرة من الأفعال، فحينئذ تنزل الأحكام الظاهرة حكم الحقائق لا في ذاتها فنعتبرها بينة، وإنما نقول فيكون القول قول صاحب المال بيمينه، لأن يده حينئذ لظهور الفسق عليه والتعدي على أموال الآخرين تنقل يده إلى يد الضامن.
قال رحمه الله فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة.
نعم، هذه المسألة مجزأة لا تفهمها إلا بالتجزئة، هي تمر بثلاث مراحل. رجل أودع آخر وديعة ثم المودع جحدها فقال لم تودعني، جحد الوديعة، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية ثبتت الوديعة بالبينة، وذلك قال ثم ثبتت ببينة أو إقرار، أي ثبتت الوديعة بالبينة أو بالإقرار، رجع عن جحوده. ثم المرحلة الثالثة قال ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، يعني بعدما أقر قال نعم أنت أودعت لكنها قد تلفت قبل الجحود، يعني قبل تاريخ الذي كنت قد أنكرت فيه، هذا معنى قوله سابقين لجحوده لم يقبل، سيأتي الحكم بعد قليل. نأخذها مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى قبل الجحود القول قول المودع، وبعد الجحود يعني في وجود الوديعة وعدمها فالقول أيضا قول المودع، لأن الأصل براءة ذمته، فلو قال لم تودعني وسكت والثاني قال بل أودعتك فالقول قول المودع لأنه أمين والأصل براءة الذمة، هذا الأصل. طيب المرحلة الثالثة لما جحدها ثم أقر قال لم تودعني ثم بعد ذلك أقر قال لا بل أودعتني وسكت، فحينئذ نقول إذا جحدها ثم ثبتت بعد ذلك ببينة أو إقرار فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لأنه بجحوده ثم ثبوتها جحود البينة يجعل يده على العين يد ضمان، هذه المرحلة الثالثة. طيب لو أنه هنا لا يقبل قوله بالرد إلا ببينة ثم بعد ذلك ادعى ردا لم نقبله إلا ببينة أو تلفا سابقين لجحوده، هذا كما قبل قليل، فلا يقبل إلا ببينة، نقول إنه إذا ادعى الرد أو ادعى التلف فله حالتان، الحالة الأولى أن ينسب الرد أو التلف لما قبل الجحود فلا يقبل مطلقا سواء ببينة أو بدون بينة، وإن نسبه إلى ما بعد الجحود قال تلفت بعد ذلك بشهر أو بيومين فإنه يقبل، لا يقبل قوله إلا بالبينة، يعني يقبل قوله بالبينة نفس المعنى. إذن نقول إن من جحد بينة، ألخص هذه الجملة عفوا، إن من جحد وديعة ثم ثبتت الوديعة بعد ذلك ببينة فنقول إن ادعى الرد فإن كان قد نسب الرد إلى وقت سابق للجحود فلا يقبل قوله مطلقا سواء ببينة أو بدون بينة، فالأصل أنها في يده ضمان فيلزمه ردها ولو أثبت بالبينة أنها تلفت قبل الجحود، لأنه في الحقيقة مكذب لهذه البينة بجحوده الأول. الحالة الثانية أن يجحد الوديعة ثم تثبت بينة أو بإقرار ثم يدعي الرد أو التلف فنقول لا يقبل قوله إلا ببينة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي ذكرها أول المصنف في أول الكلام، لو ادعى الرد أو التلف قبل الوديعة قبل الجحود عفوا قبل الجحود فالقول قوله، إذن تارة يكون القول قوله وتارة لا يقبل قوله مطلقا ولو ببينة وتارة لا يقبل قوله إلا ببينة.
بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها.
نعم، قال بل في قوله أي يقبل قوله بلا بينة في إذا قال ما لك عندي شيء. قوله ما لك عندي شيء ليس جحودا للبينة وإنما هو مطم لها. ولذلك فإن المودع إذا مطل ومنع الوديعة من ردها لصاحبها فإنه حينئذ يكون متعديا فلا يقبل قوله إلا ببينة. طبعا تلك لم نقبل بينته. لماذا؟ لأنه مكذب بالبينة فذلك نرد نقبل بينة مطلقة. إذن فقوله أريدك أن تعلم أن قوله ما لك عندي شيء هذا ليس جحودا وإنما يرون أنه منع للحق ومطر. هذا هو الفرق بين هذه المسألة التي قبلها.
أو بعده بها.
قال أو بعده أي بعد الجحود بها يعني يقبل قوله بها أي بالبينة. هذه ذكرناها قبل قليل. ذكرنا أنه إذا كانت سابقة للجحود فلا تقبل ولو ببينة. وبعده أي بعد الجحود نسب التلف والرد إلى ما بعد الجحود فيقبل بالبينة ولا يقبل قوله ابتداء.
وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة.
نعم يقول الشيخ إن المودع إذا مات وادعى ورثته أي ورثة المودع الذي جعلت عنده الوديعة أمانة ادعى الرد منه أي أنه هو الذي ردهم أو من مورثه يعني أنه رده من مورثه. قال لم يقبل إلا ببينة. لماذا؟ لأن هذه الدعوة لأن قول الشخص لا يقبل قوله إلا أن يكون أمينا. فحينما مات المودع فإن ورثته لا يقوم مقامه في الأمانة من كل وجه ومنها قبول قوله من غير بينة. طبعا يلحق بذلك كل الأمانات نفس الحكم أنه إذا مات فإن وارثه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة.
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيد أو موزون ينقسم أخذه.
نعم هذه المسألة لو أن اثنين أودعا شخصا مالا وهذا المال هم شركاء بينهم فطلب أحدهم نصيبه دون الثاني فنقول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مفرزا ابتداء فحينئذ يجب أن يعطي كل نصيبه وهذا واضح أن يكون مفرز كل واحد أعطاه قلما ولكنها في عقد واحد فيعطي كل واحد قلما وهذه واضحة. الحالة الثانية أن يكون غير مفرز ولكنه من المثليات يعني أنه مختلط ولكنه من المثليات. فإن كان من المثليات وهو المكيل والموزون فإنه يعطي كل واحد نصيبه كذلك. وهذا الذي نص عليه المصنف قال وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون أي من المثليات لا بد أن يكون من المثليات. قال ينقسم. قوله ينقسم بمعنى أنه مخلوط وكان جنسا واحدا أو كلاهما مخلوط ولو من جنسين. قال أخذه حين ذاك. الحالة الثالثة عندنا نقول إذا كانت الحق المودع أو المال المودع بين اثنين ولكنه ليس من المثليات بأن كان من المعدودات أو من المزروعات ولم يكن متميزا فحينئذ لا يرد. لا يجوز للمودع أن يرد المال إلا بإذن الصاحب الثاني لأن لا يعرف نصيب على التفصيل. طبعا اشترط بعض فقهاء المذهب أنه جعلوا قيد وهو قوله إذا طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. قالوا بشرط أن يكون شريكه ممتنعا من الأخذ لكونه غائبا عن البلد. نعم.
قال رحمه الله وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين.
نعم هذه مسألة سهلة ختم بها المصنف يقول إن كل من كانت يده يد أمانة فإن له المطالبة بالعين إذا تعدى عليها أحد فيطالب بالعين. وذلك يقول وللمستودع لأن يده يد حفظ وأمانة والمضارب والمرتهن والمستأجر لأن هؤلاء الأربعة كلهم يدهم يد حفظ وأمانة على العين مطالبة غاصب العين برد العين. وأما ثمنها وقيمتها فإنما تكون لمالكها هو الذي يطالب به.
قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات.
نعم، هذا الباب نختم به درسنا اليوم، وهو باب إحياء الموات. وهذا الباب يذكر فيه المصنف والعلماء قبله وبعده مسألة مهمة جدا، وهي السبب الثالث للملك. الشخص لا يمكن أن يتملك مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب: إما أن يكون بالإرث، وهذا يذكرونه في كتاب الفرائض، وإما أن يكون بالعقد، وهو الذي تكلمنا عنه في العقود قبل الوديعة، لأن الوديعة لا توجب ملكا، وإما أن يكون بسبب حيازة المباحات. وحيازة المباحات كثيرة جدا، فأخذ فالصيد من المباح، والاحتطاب من المباح، والاحتشاش من المباح، والماء الذي يكون في الأنهر وفي نقع البئر من المباح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في النار والكلأ في النار والكلأ في النار والكلأ الناس شركاء ثلاثة، في الماء والنار والكلأ. هذه ثلاثة أمور الناس شركاء فيها، أي أنها مباح للناس جميعا فلا تملك، ومن حازها ملكها. ومن المباحات كذلك الأرض الموات. الأرض الموات سميت مواتا لأنه لا عمارة فيها، وذلك سميت مواتا، لا عمارة فيها، إما حقيقة فهي لا يوجد فيها أي بناء، أو حكما بأن تكون العمارة قديمة وهجرت لكون الأرض جاءها مرض فأجنى أهلها عنها، أو خربت الأرض وهكذا فيأتي رجل فيصلحها بعد ذلك، وذلك سميت مواتا. ولا يسمى الموات إلا أن يكون أرضا، وغير الأرض لا يسمى موات. إذن فقولنا إحياء الموات أي أن تكون هناك أرض، وسيعرف المصنف هذه الموات ما هي، ثم يقوم شخص بإحيائها، أي بإيجاد ما تقوم به حياته، وهي أربعة أمور أو خمسة سيريدها المصنف بعد قليل. إذن عندنا أمران: الموات، وعندنا الإحياء. سيأتي المصنف أولا يتكلم عن الموات ما هو الذي يمكن إحياؤه، ثم سيتكلم المصنف بعده عن الإحياء كيف يكون. بدأ المصنف أولا في الموات ما هو. نعم.
وهي الأرض منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
نعم، بدأ يتكلم عن الموات ما هو. قال: والموات هي الأرض، فلا موات إلا للأراضين. المنقولات كلها ليست مواتا، فقط للأراضين. طيب، الشجر، نقول الشجر يكون مواتا وإحياؤه يملك به المرء الأرض. كيف يكون الشجر مواتا؟ في بعض البلدان، موجود عندنا في شمال المملكة وفي بلاد الشام، الزيتون ينبت ربما في الصحراء، فهذا الزيتون الذي في الصحراء لست أنت من غرسه فأحييت الأرض، ولكن لما كان الزيتون ضريا فأحييته بأن قمت بتلقيحه، بأن قطعت غصنه ثم بعد ذلك جعلت فيه برعما آخر، فإنك تكون قد ملكت الشجرة، ومن ملك الشجرة ملك حريمها، وحريمها هو أغصانها، بمد أغصانها من جميع الجهات. إذن فإحياء الشجرة ملك لها وملك للأرض بعدها، فيكون بمثابة الإحياء للأرض. وضربت لكم مثالا في إحياء الشجر كيف يكون في الزيتون غالبا، والتين عندنا في الحجاز مثلا في الطائف، التين ينبت والجنوب الطائف أكثر، ينبت في الجبال هكذا من غير إنبات لأحد. كيف يحيى هذا الشجر شجرة التين؟ بأن تقوم بتطعيمها، تقص ثم تشق الغصن إلى شقين، ثم يجعل غصن آخر بين هذين الشقين، ثم يربط بكيس أو بشمع ونحوه، هذا يسمى إحياء الشجرة، فيملك الشجرة ويملك مد أغصانها. إذن الأصل أن الإحياء إنما يكون للأرض، والأصل في الأرض أن تكون خرابا أو فيها عمارة لكنها اندرست وتركها أهلها عمدا. ثم قال الشيخ: المنفكة عن الاختصاص وملك المعصوم. هذه جملتان مهمتان. الجملة الأولى أن الموات لا يسمى مواتا إلا لكونه منفكا عن ملك المعصوم، لأنه لا يجتمع ملكان على عين واحدة. مر معنا قاعدة: والمشغول لا يشغل، العين يملكها شخص واحد كامل العين. نعم، قد يدخل معه شريك، لكن لا يملك كامل العين شخص آخر، وذلك لا يمكن أن يملك العين اثنان، وإنما يملكها واحد. هذا معنى قوله وملك معصوم. طبعا قدمت الملك على اختصاص، لأن اختصاص يحتاج بعض الشرح. النوع الثاني قال أن تكون منفكة عن الاختصاص. تكلمت في أول كتاب البيع أن هناك فرقا بين الملك وبين الاختصاص، فالملك يختلف عن الاختصاص. من صور الاختصاص على الأرض قالوا أن يقوم المرء بتحجير الأرض، فمن حجر أرضا فقد اختص بها وليس مالكا لها. ومثله أيضا في الشجر، من قطعه ولم يقم بعد بتعليق الشجرة الأخرى عليه فيكون مختصا بها وليس مالكا لها. إذن فكل من شرع في الإحياء ولم يكمله فيكون مختصا، مثله البئر، من بدأ في حفر البئر فيكون مختصا به وهو أولى من غيره، فإن تركه قام غيره مقامه ولكنه ليس مالكا للبئر ولا لحريمه. هذا صورة من صور الاختصاص. من صور الاختصاص كذلك قالوا ما كان ملكه عاما للمسلمين، فإن عرفة ومنى ومزدلفة كلها ملك عام للمسلمين، بل العلماء يقولون مكة كلها على مشهور المذهب ملك عام للمسلمين فلا إحياء فيها، لأن مكة لا إحياء، ملك للمسلمين، فيكون بقاء المرء فيها مختصا على مشهور المذهب. وقلت لكم وكررتها قبل في الجهاد، باب الجهاد، أن الشيخ مرعي له رسالة طبعت اسمها تهذيب الكلام في هذه المسألة. إذن هذا النوع الثاني من الاختصاص، وهو المشاعر الموجودة في مكة لا تحيا أبدا ولو بنيت إن شاء الله مئة عمارة. ولذلك لما كانت هناك بيوت لبعض العرب في منى، لما جاء هدمها إنما قوم البناء ولم تقوم الأرض، لأنك لا تملك الأرض، أنت تملك البناء فقط العرصة ولا تملك الأرض تحتها. النوع الثالث من الاختصاصات قالوا الاختصاص لجماعة كأهل بلد، مسايل المسايل والشعبان والأودية مختص بها أهل البلد، فلا يجوز لأحد أن يحييها، لا تملك هذه مطلقا. عندما نقول إن ملكها لأهل البلد أي مشاعا وليس لهم بيعها. وذلك من باع واديا أو باع مجرى لماء، مسايل الماء، فنقول إن بيعك غير صحيح، أصلا أنت تملك الانتفاع ولا تملك العين، فلا تباع المسايل. وذلك الصفوك المحررة ليس فيها ملك الأودية، لا يجوز تملك الأودية مطلقا، لك اختصاص بها لا تملك. الأودية والمسايل لا تملك أبدا، لأن الحق فيها حق عام وهو من حقوق الارتفاق، وهو نوع من أنواع الاختصاص. من صور الاختصاص أيضا قالوا كذلك الطرق، الطرق اختصاص، فإن الطرق اختصاص، فمن جاء لطريق وأراد أن يحييه نقول هذا طريق المسلمين، لو بنيت فيه ما بنيت هو ملك عام، إلا أن يكون الطريق مهجورا وترك بالكلية لا أحد يمر عليه مطلقا، مثل الطرق القديمة. هذه قد نقول إن الدراسة مثل ما ذكرنا في العمارة، قلت لكم إن العمارة إذا درست تكون الأرض حينئذ مواتها. إذن أريدك أن تعلم قد تكون غير هذه الصور أيضا، كلها من صور الاختصاص. من صور الاختصاص الإقطاع، من صور الاختصاص منع جعلها لمرفق عام. إذن كل هذه من صور الاختصاص، نتكلم عن الإقطاع إن شاء الله في نهاية هذا الباب. إذا كانت العين عليها اختصاص فليس لأحد أن يحييها، وإن أحياها فلا يملكها بإحيائه لسبق اليد عليها وهي يد الاختصاص. طيب، إذا قول الشيخ الموات هي يجب أن تقول هو الموات، أو هي يعني طبعا الأرض الموات وليس إحياء الموات، المنفك عن الاختصاص وملك المعصوم. طيب، عندنا بس نسيت مسألة، قوله ملك المعصوم يقابل ذلك ملك غير المعصوم، وهو من لا حرمة له كالحربي فإنه لا حرمة له، وأما المسلم والذمي فإن لهم حرمة ويكون لهم ملك. نعم.
فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر.
نعم، قال إن الإحياء يملكها المحيي سواء كان مسلما أو كافرا، والمراد بالكافر الذمي لأنه تقر ملكه، وأما الحرب فلا يقر ملكه على أرض المسلمين. السبب في ذلك قالوا لأن إحياء الموات من التمليك، والتمليك أو أن الإحياء متعلق بالعين فلا يختلف فيه المسلم والكافر، فهم فيه سواء، مثل العقود لأنها تمليك فلا يختلف فيها المسلم من الكافر. يقول الشيخ من أحياها ملكها من مسلم وكافر. نعم،
بإذن الإمام وعدمه.
قال بإذن الإمام وعدمه، الأصل أن إحياء الموات لا يشترط فيه إذن الإمام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب، عندنا مسألة يجب أن نعرف أن هناك ثلاث صور، أن يأذن الإمام بالملك أو مقدماته كالاختصاص، الحالة الثانية أن يسكت فلا يأذن ولا يمنع، الحالة الثانية الثالثة أن يمنع فيقول لا تملك بهذا الإحياء. الأولى إذا أذن الإمام بالتملك فلا شك أن يده صحيحة. الحالة الثانية إذا لم يأذن بل سكت لأن أحيى الرجل وعاش من سنين فنقول أيضا يملكها بلا إذن الإمام. الحالة الثالثة إذا منع الإمام من الإحياء فقال إنك لا تتملك بالإحياء فهل يصح منعه أم لا؟ نقول نعم يصح. وقد ألف القرافي شهاب الدين القرافي رسالة سماها الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام، نقل هذا المبحث منه ابن القيم في زاد المعاد، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا إنما خرج بمخرج كونه حاكما، فيجوز لولي الأمر أن يقيد هذا التملك، يجوز له أن يقيد هذا التملك. فلو منع كذا قال القرافي ابن القيم، لو منع ولي الأمر التملك بالإحياء لجاز، فلا يتملك بالإحياء. ويؤيد ذلك من حيث النظر أننا قلنا إن الإحياء إنما يكون لموات منفك عن الاختصاص، ومن الاختصاص شغله بنهي ولي الأمر، وهذا الأمر متقرر عند أهل العلم من حيث النظر والدليل. من حيث العمل عندنا، عندنا هنا في المملكة يمنع أي إحياء، عفوا يمنع أي تملك بإحياء بعد سنة 1386 إذا أثبت الشخص الآن، خلاص ما في إثبات الآن، يعني 85 كم لها الآن؟ فوق 50 سنة، قريب 55 سنة أو أقل بقليل، يعني الذي لم يثبت خلال 55 سنة فلا يمكنه أن يثبت. فلذلك خاص الآن إثبات دلائل الحال تدل على عدم صدقه، ولذلك يقولون إن أي إحياء تثبت أنه قبل 86 تعطى فيه حجة استحكام، بعد المنع وهو عام 86 لا يثبت أي إحياء بذلك. ولذلك بعض الصكوك الفائدة التي تبطل تبطل بحجة ماذا؟ أن مدعيها يدعي أنها أحيت قبل 86 وهي أرض كبيرة، والواقع والحال في بطلانها، فيأتي الآن من يبطل هذا الإحياء الذي سبب التملك فيه باطل. نعم. إذن هذا قول المصنف بإذن الإمام وعدمه، عدمه أي عدم الإذن لا نهي الإمام، نهي الإمام متقرر فقها ودليلا، ومتقرر أيضا قاعدة أنه إذا نهى فإنه لا يثبت به الملك. نعم. قال في دار الإسلام وغيرها، يعني سواء كان دار الإسلام أو في غيرها، فإن المرء قد يتملك من لو أن ذميا أحيا أرضا في دار حرب لملكها الأرض، فإذا وصلها المسلمون فإنه يكون ملكه عليه صحيح. طبعا قوله في دار الإسلام هنا قصده بدار الإسلام هنا دار الإسلام بمعنى التي يقابلها الحربي، لأن عند الفقهاء مصطلحان لدار الإسلام، دار إسلام يقابلها دار حرب، ودار إسلام يقابلها دار كفر. والمذهب أن دار الإسلام التي يقابلها دار الكفر العبرة بظهور الشعائر، وقيل بكثرة المسلمين، وهذه ستأتينا إن شاء الله الدرس القادم عندما نتكلم عن النقيض.
ولعنة كغيرها،
قال ولعنة كغيرها أي الأرض العنوة كغيرها مثل الشام ومصر، فإنها تملك بالإحياء بخلاف مكة. مكة لها ليس لكونها عنوة وإنما لها حكم منفصل، لكن أنا ذكرت مكة مختص بها، وأما الأرض العنوة مثل الشام ومصر وسواد العراق.
ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته.
نعم. يقول الشيخ إن الأرض الموات يشترط لها شروط لإحيائها، أورد شرطين. الشرط الأول أنها تكون قريبة من العامر، ومعنى ذلك أن ما كان في العامر فليس مملوكا بالإحياء فلا يملك بالإحياء، والبعيد من العامر كذلك أيضا يملك بالإحياء لأنه مفهوم أولوي. الأمر الثاني لأن العامر مملوك، العامر ملكه الناس وسكنه، فقطعا له ملك بأحد. طيب القيد الثاني قال إن لم يتعلق بمصلحته، أي أن القريب من العامر إذا تعلق بالمصلحة فإنه حينئذ يكون فيه نوع اختصاص لأهل البلد كالمسائل والمراعي والأرض التي يحتطب منها ويحتش، فإنه لا يصح إحياؤها لأن الإضرار بأهل البلد بها واضح، فلا تملك بالإحياء. طبعا الدليل على أنه يملك ما قرب من العامر، النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، أي أنها قريبة جدا من المدينة فنسبت إلى المدينة. نعم.
ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الإحياء كيف يكون، وهذه المسألة من أهم المسائل، والمذهب فيه طريقتان. الطريقة الأولى أن الإحياء إنما يكون بالأمور الخمسة التي ورد ذكرها المصنف هنا. والطريقة الثانية أن الإحياء يكون بما جرى العرف به، والمعتمد المذهب أن الإحياء لا يجري بالعرف، وإنما الإحياء يكون بالأمور الأربعة أو الخمسة التي أوردها المصنف. بدأ بأول هذه الأمور التي يكون بها الإحياء، قال ومن أحاط مواتا. إذن الأمر الأول الذي يحصل به الإحياء أن يحيط الأرض بحائط. هذا الحائط من شرطه أمران، أو من شرطه أمر واحد، أن يكون الحائط منيعا يمنع من وراءه أن يتجاوزه، فلا بد أن يكون منيعا، لا يلزم أن يكون له باب، لا يلزم أن يكون عليه تسقيف، لا يلزم أيضا أن يكون عاليا، لكن لا بد أن يكون منيعا. طيب، ما الدليل على أن إحاطة الحائط إحياء؟ نقول أنه قد ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له. هذا نص على أن إحاطة الحائط تكون إحياء. ما لم يكن حائطا كالتحجير، يسمونه تحجير، يعني دون الحائط يسمى تحجير، فيسمى اختصاص، مثل العقوم، تعرفون العقوم التي هي التراب يجمع ثم يجعل، يسمى هذا عقم، هذا العقم هذا ليس يسمى إحياء وإنما هو تخصيص. الجدار القصير، الشبك، كل هذا يسمى اختصاص بالمحل ولا يسمى إحياء، لأن الإحياء لا بد أن يكون جدارا منيعا يمنع من وراءه من الدخول، إما لطوله أو لقوته ومتانته، وليس بمجرد لكونه مجرد حائط. هذا الأمر الأول. نعم.
وحفر فيه بئرا فوصل إلى الماء.
الأمر الثاني الذي يكون به الإحياء حفر البئر، ومن شرط حفر البئر أن يصل إلى الماء، فإن حفر ولم يصل إلى الماء فهو مختص به وليس محييا، فمن شرط البئر أن يكون يصل به إلى الماء. لماذا؟ قالوا لأن ما يصدق عليه إحياء الموات وجود الماء، وهذا هو أظهر معاني إحياء الموات، وهو إيجاد الماء فيه. طيب، من حفر بئرا ملك البئر وحريمه، وسيأتي بعد قليل كم مقدار حريمه. نعم.
أو أجراه إليه من عين ونحوها.
قوله أو أجراه أي أجر الماء، لأنه عائد للماء اللفظ الأخير، قال أو أجراه أي أجر الماء إليه، أي إلى الأرض الموات. فمن أجر الماء إليه من عين، يعني عين جر منها ساقيا أو نحوه، كجعل ساق من بئر أو من نهر ونحو ذلك، وكانت هذه الأرض لا يمكن استصلاحها إلا بوجود هذا الإجراء أو هذا المجرى، فحينئذ يكون محيا لها.
أو حبسه عنه ليزرع.
قال أو حبسه، أو حبس الماء عنه أي عن الموات ليزرع. صورة ذلك بعض الأراضي تكون مغمورة بالمياه، فيأتي شخص ويبني جدارا قصيرا أو يضع حجرا، وهذه الأراضي دائما تكون هي الأراضي الطينية التي تكون قريبة من الأنهار والمستنقعات، فحينئذ عندما يمتنع يقل الماء عنها تكون صالحة للزراعة، ودائما هذه الأرض الطينية تكون خصبة لكونها قريبة من الماء، فحينما منع الماء عنها حينئذ أصلحها فيكون مالكا للأرض حينئذ. طبعا هذه أربعة أشياء أوردها المصنف، لم يورد المصنف أمرا خامسا وهو مهم، وهو غرس الأشجار، فإن من غرس شجرة فإنه يكون محيا للأرض، بمعنى أنه يملك الشجرة وحريمها، ومقدار الحريم هو مد أغصانها. قلت لكم قبل أن الغرس يرون أنه فعل وملك من الفاعل، وأما الزرع فإنه نماء للأرض، من زرع أرضا ليس محيا لها، وعندنا في القرى يسمونها البعول والقصور، إذا قالوا قصور آل فلان فهذا ليس ملكا لهم، وإنما هو اختصاص بهم بأهل القرية، فإنهم يجعلون فيها الزرع من البر والشعير في أوقات الأمطار أو قبل الأمطار، وقت الذي يزرع لا أدري ما هو الشهر بالضبط، لكن في الغالب مثل هذه الأيام يكون فيها المطر، فتجعل فيها تحرث وتجعل، هم لم يملكوا الأرض وإنما زرعوها فقط، فهم مختصون بها، فليس لأحد أن يشاركهم فيها لكن لا يملكونها، فيكون من باب الاختصاص لا من باب الإحياء. وكل ما كان من باب الاختصاص هل يجوز بيعه أم لا؟ المذهب لا يجوز بيع الاختصاص، كل هذه لا يجوز بيعها. من قال من فقهاء المذهب يجوز بيع المحجر ليس بناء على أن الاختصاص يجوز بيعه، وإنما بناء على أن المحجر ملك بالتحجير، لأن في رواية في المذهب أن التحجير يملك به الموات، وأن التحجير إحياء، فيرون أن فيتوسعون في الأمور زيادة عن الخمس التي أوردها المصنف. نعم.
ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها.
نعم، الآبار نوعان، إما أن تكون عادية نسبة لعاد لأنها قديمة جدا فتكون بئر مهجورة فيحييها بعد ذلك، والنوع الثاني البئر البادية التي ابتدأ بها. شوف، اذهب للآبار الموجودة في الجزيرة العربية، ستجد أن بعض الآبار عمقه في الأرض عشرات الأمتار، عشرات الأمتار، فتعجب كيف أن رجلا فعله، ليس رجل بل هم أناس بعد أناس، يأتي الأوائل فيطوون الطوي، هذا يسمى الطوي الذي على البئر، ويحفر ثم يجعل الطوي من الحجارة، ثم تجف الماء فيأتي الذي بعده ويزيد الحفر وربما يزيد الحفر والطوي، فربما حتى وصلوا للآخر ربما جلس بعضهم مئات السنين. وتجد هذا واضح جدا مثلا في بعض المناطق مثل جنوب المملكة، جنوب الجزيرة، تجد الآبار عميقة جدا 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 لأنها مناطق جبلية، المناطق الجبلية دائما كلما نزلت وجدت الماء، بل يجتمع فيها الماء أكثر لأنها تتجمع بالأمطار، وأما الأراضي الرملية فلا تحتاج إلى تعميق في الغالب. جنوب الرياض الخرج آبارها عميقة قديمة، هذه تسمى الآبار العادية. طيب، إذا وجد امرؤ بئرا عادية هجر يعني غار ماءها ولا يوجد فيها ماء فحفرها حتى وصل إلى الماء، نقول يكون مالكا للبئر ومالكا لحريمها. ما حريمها؟ قال 50 ذراعا من كل جانب، يجعل قطر الدائرة هو البئر، ثم يجعل قطرا قدره 50 ذراع، الذراع كم هو؟ إما 46 سنتي أو 48 سنتي، متردد في القياس بين المعاصرين، الفرق سنتيان، يعني 50 في 2 100 سنتي الفرق، يعني قول يعني فرق متر تقريبا، بالضبط متر، صح صح متر، الفرق متر واحد، فعلى الأكثر تعطيه، وإن كان رجل متورع في نفسه فيأخذ الأقل. إذن هذه البئر العادية. وحريم البدية يعني البئر التي ابتدأ بحفرها، قال نصفها أن يتملك يعني يملك 25 ذراعا من كل جانب، يعني تقريبا 25 في 48 سنتي، كم تضرب؟ أضرب 50 في 48، 24 متر تطلع. إذن يملك في البئر العادية 24 مترا من كل جانب على حسابك يا شيخ، فما أدري، وفي البئر البدية يملك نصف ذلك وهو 12 مترا تقريبا. طيب، ما الدليل على هذا التقسيم؟ نقول ورود النص فيه، فقد ثبت عن سعيد بن مسيب رحمة الله عليه أنه قال من السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا، وفي البئر البادي 25 ذراعا. والأصول يتكلموا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع، وأما التابعي إذا قال من السنة كذا فقد اختلفوا على روايتين، والمعتمد عند المتأخرين في الأصول أنها ليس له حكم مرفوع، لكن نقول إذا كان الذي قال ذلك مثل سعيد بن مسيب ومثل إبراهيم النخعي، هؤلاء اللي يعني شهر عنهم هذه المعرفة بالسنة بل الصحابة يرجعون إليهم فيها، فإن أقل أحوال أن يكون من فعل الصحابة المشتهر بينهم. نعم.
وللإمام إقطاع موات من يحييه ولا يملك.
نعم، تكلم المصنف أن الإمام إقطاع الموات، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث وأقطع غيره من المزنيين أيضا، وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، وأقطع أبو بكر، وأقطع عمر، وأقطع أبو بكر، ليس النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبا بكر، وإنما أبو بكر أقطع غيره، وعمر أقطع، وعثمان، فالإمام يجوز له الإقطاع، وهذا قوله وللإمام إقطاع موات. طيب، الإقطاع كيف يكون؟ ذكر صاحب الكشاف أن الإقطاع 3 أنواع، وهذه مشهورة مثل الكل يعرفها، أن الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك بأن يملكه الأرض، وقد يكون إقطاع بإرفاق بأن ينتفع بها بالمرافق العامة، أو يكون إقطاع استغلال بأن يستغلها ويرد العين بعد ذلك، فأنواع 3. طيب، المذهب على مشهور المذهب يقول الشيخ وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. يقول الشيخ إن على مشهور المذهب أن الإمام إذا أقطع غيره أقطع أحدا من الناس مواتا فإنه يكون مختصا به أي هذا المقطع ولا يكون مالكا، فالإمام إنما يكون فعله من باب الاختصاص لا التملك، من باب التخصيص لا من باب التملك، فليس له أن يملك أرض الموات إلا بفعل، لا بد أن يفعل. هذا هو مشهور المذهب، ودليلهم على ذلك قالوا لأن عمر رضي الله عنه أخذ من بلال بن الحارث ما أقطعه لما لم يحيه، فدل ذلك على أن إقطاع الإمام إنما هو تخصيص وليس تملك. هذا هو مشهور المذهب، ولكن يقول لمن يحييه ولا يملكه أي لا يملكه بمجرد الإقطاع وإنما يملكه بالإحياء الذي يكون بعده، ويكون إقطاعه حينئذ تخصيصا فيكون كالتحجير ابتداء التحجير. هذا هو مشهور المذهب. ذهب بعض محقق المذهب ومنهم العلامة علاء الدين مرداوي إلى أن الصحيح، وقوله الصحيح أي الصحيح المبني على القواعد لا الصحيح قول الأكثر، أن الصحيح من المذهب أن إقطاع الإمام يجوز أن يكون إقطاع تملك فيعطيه الأرض. والذي عندنا هنا النوعان، عندنا إقطاع تمليك وعندنا إقطاع تخصيص. فالإقطاع الأراضي الزراعية إنما هو إقطاع تخصيص لك 5 أو 10 سنوات، إما أن تحييها أو تأخذها وزارة الزراعة مرة أخرى. وأما الأراضي السكنية فهي إقطاع تمليك. ولذلك يعني على العموم يعني من باب الورع للشخص أن لا يتوسع في سعيه في الإقطاع من باب الورع، لأن الأهل العلم خلافة في أنك أصلا لا تملكه إلا بالإحياء، فمن باب الورع ومراعاة للخلاف القول في المذهب في هذه المسألة. نعم.
ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها.
نعم. يقول الشيخ وإن للإمام أن يقطع الجلوس في الطرقات الواسعة. الطرق نوعان، طرق واسعة وطرق ضيقة. الطرق الضيقة ليس للإمام أن يسمح لأحد لأن الضرر فيها واضح، أما الطرق الواسعة فيجوز له أن يقطع لبعض الناس الجلوس فيها، مثل عندما نأتي للأرصفة والأرصفة تابعة للطرق فيقول إن الأرصفة الفلانية مسموح فيها بوضع بعض الأكشاك للبيع مثلا، هذه من نوع الإقطاع، فجعل هذا الشخص مختصا بهذه البقعة يبيع فيها أو يجلس فيها ويجعل فيها دكة للجلوس ونحو ذلك. وذلك قال يجوز له الإقطاع في حقوق الارتفاق المملوكة للمسلمين بشرطين، الشرط الأول أن تكون واسعة ويقابل ذلك الضيقة لأن الضيقة واضح من الضرر فيها، الشرط الثاني ما لم يضر بالناس وهذا داخل فيه الأول، فإذا وجد الضرر فإن الضرر حينئذ يجب إزالته بالدفع قبل الرفع. نعم.
ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال.
أو شيء قبل قال ويكون أحق بجلوسها أي ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها أي الجلوس في هذه الأرض وإن لم يكن فيها له متاع، يعني هذه البقعة لك تبيع فيها، جاء الغد جاء شخص قبل قال أريد أبيع في هذا المحل، نقول لا لأنك أنت أولى لأجل الإقطاع من البلدية. لكن متى يلتغي حقه؟ يلتغي حقه إذا أولا إذا رجع الإمام في إقطاعه فيجوز الرجوع فيه، وأما إذا مات فهل يورث الاختصاص؟ قالوا نعم يورث الاختصاص، فيكون ورثته قائمين مقامه في الاختصاص. في الاختصاص يعني من صور الاختصاص، طبعا صور كثيرة. نعم فضل.
ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال.
نعم. يقول ومن يجوز للشخص أن يجلس على في الطرق وحقوق الارتفاق العامة وإن لم يكن غير مقطع، وإذا قال ومن غير إقطاع يجوز لكل أحد الجلوس لمن سبق بالجلوس بشرط أن يكون سابقا في المحل فيكون هو أولى من غيره. ما بقي قماشه، قماشه أي الأشياء التي يضعها إما بضاعة له أو أن تكون ثوبه يجعله أو فرشته التي يجلس عليها. قال ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن طال بقاؤه فيها طبعا بشرط أن لا يكون فيه إضرار بغيره، إذا كان الإضرار فهو ملغي حين ذاك.
وإن سبق اثنان اقترعا.
نعم. قال وإن سبق اثنان اقترعا لأن من اشترك في استحقاق لا فضل لأحدهما على الآخر فإنهما يقترعان في الاشتراك فيما في الاستحقاق، مما يدل على السبق ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منا لمن سبق عند البيهقي، وقوله منا لمن سبق يدلنا على أن حقوق الارتفاق العامة ومنها المشاعر والطرق هي لمن سبق بشرط أن لا يضر بغيره.
ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.
نعم، هذه المسألة في مسألة إذا كان الرجل له أرض وتحته أرض أخرى، فنقول إن الماء إذا كان يمر بالأرض الأولى ثم الثانية، وقلنا تحته إما أن يكون الأول في مجرى الوادي والثاني في أسفله، أو في أعلى سفح الجبل والثاني في أسفله بناء على تضاريس البلدان، في المناطق السهلية غير المناطق الجبلية وهكذا. طيب، العلماء يقولون إن جريان الماء من الأول للثاني له حالتان. الحالة الأولى أن يكون في شيء مملوك له، والأمر الثاني أن يكون في شيء غير مملوك. إذا كان في مملوك له فله الحق أن يأخذ ما شاء منه، مثل أن يخرجه من بئره فيجمع الماء في بئره ما شاء، يجمع بركة بركتين ثلاث، ولا يلزمه أن يرسل لجاره من البئر إلا إذا احتاج جاره، لأن صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع المرء فضل مائه عند الحاجة حتى يكتفي الأول. طيب، وأما إذا كان الماء في نهر غير مملوك، هذه عبارة في نهر غير مملوك، فالحكم فصله هنا المصنف بأن يكون يمر في واد أو نهر أو مجرى ونحو ذلك. يقول إن من كان في أعلى الماء في أول الوادي أو سفح الجبل، ومن كان في أعلى الماء المباح، الماء المباح يقابله الماء المملوك، لأن الذي يستخرج الماء من البئر ملكه، لأنك ملكته بالحيازة، وأما إذا كان في طريق غير مملوك فلا يكون مملوكا، وهذا معنى قولنا المباح يقابله المملوك، وذكرت لك الحالتين قبل قليل. قال ولمن في أعلى الماء المباح السقي بأن يسقي أرضه وبهائمه وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، يجوز له أن يحبس الماء إلى أن يصل للكعب فقط، ومن يلي ذلك فإنه يرسله إلى من يليه وجوبا، لأن هذا الماء دخل في، لأن الماء ليس مملوكا له وإنما دخل أرضه بنهر أو بمطر أو بسيل ونحو ذلك، فيكون الناس مشتركون فيه، وإنما له السقي وأن يحبسه إلى الكعب فقط دون ما زاد فليس له ذلك. يدل على ذلك عدد من الأحاديث، منها ما جاء عند ابن ماجه وغيره كعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل، المكان الذي يجتمع فيه الماء، قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين. وجاء عند مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن بكر بن حزم مرسلا، وهذا الإسناد وإن كان مرسلا كما جاء هنا معي أحد الأسئلة يسأل عنه، فإن هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن أهل العلم تلقوا هذه الصحيفة بالقبو، تلقيت بالقبو، بل إن كثيرا من الأحكام إنما بنيت عليها، منها العقول ومنها الزكاة ومنها مس المصحف، إنما بنيت على هذا الصحيفة. وهذا يدلنا على القاعدة الأصولية التي أوردها العلماء أن الوجادة حجة، وهذه الصحيفة أقل أحوالها أن تكون وجادة، أو قد تكون متصلة بالسماع لكن من رواها إنما رواها مرسلة مع وجود الاتصال الأول. فعلى العموم أنه قد جاء من حديث عبد الله بن بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينيب، وهما واديان في المدينة، قال يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. وهذا الحديث وإن قيل بإرسالة فإن ابن عبد البر قال إن هذا الحديث مشهور بين أهل المدينة ومنقول بينهم نقلا مستفيضا وعمل المسلمين في المدينة عليه، فدل ذلك على هذا العمل. نعم، طبعا قوله ثم يرسل إلى من يليه، ومن يليه يمسك إلى الكعبين ثم يرسل إلى من يليه وهكذا إلى العاشر أو ما بعده. نعم.
وللإمام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.
نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى وللإمام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، أو روية نقول روية أن صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، لأنه جاء أنه حماه عمر وحماه أيضا عثمان، ولكن إن صح فإن عثمان وعمر تبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحماء، فيجوز للإمام دون غيره من الناس أن يحمي المصلحة العامة لدواب المسلمين، سواء كانت دواب الصدقة أو دواب أهل بلد بعينه، فيمنع غيرهم من أن يرعى فيه. يعني بعض البلدان قديما هذا الأمر قد يوجد في خارج الآن، يكون مرعاهم قريب أهل البلد، فقد يأتيهم أناس واردون عليهم فيرعون في مرعاهم، فيقول أهل البلد إنكم لو رعيتم في مرعانا لم يبقى لشياهنا شيء، فنحتاج الانتقال إلى مكان بعيد وأنتم منتقلون فلا ترعوا في مرعانا. فنقول أيضا هذا يصح، لأنه في معنى الحماء لأهل البلد لرعي دوابهم. وقد جاء أن عثمان أيضا قلت لكم وعمر حمي النقيع، والنقيع غير البقيع، النقيع لدواب الصدقة. إذن قال وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، أي ما لم يكن هذا الحمى يضر المسلمين. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا كان فيه ضرر هذا الحمى فلا يجوز بأن يكون الإمام حماه لنفسه، فلا يجوز ذلك. وذلك لأن القاعدة عند أهل العلم أن تصرفات الإمام مبنية على المصلحة أو مناطة بالمصلحة، فإذا وجد الضرر فلا يجوز. وعلى ذلك فحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله، أنه لا حمى لغير مصلحة المسلمين إلا لله ورسوله، فلا يعني ولله ورسوله هو الذي لمصلحة المسلمين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فما لله هو لمصالح المسلمين، وما لرسوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رد في الخمس الأول، فحينئذ يكون في مصالح المسلمين، أي لا حمى إلا لمصلحة المسلمين، هذا معناه، وليس معناه نفي حمى ولي أمر المسلمين. ولذلك هذه المسألة معرفتها مهم، وإنما قام الخوارج على عثمان بهذا السبب، لأن عثمان رضي الله عنه عندما حمى النقيع قالوا إنه منعت المسلمين من حق الله، قال إنما منعتهم لحق عام وهو إبل الصدقة. فالحمى يجوز الإمام أن يحمي مرعى لدواب المسلمين، من الحمى أيضا المحميات لأجل منع الاحتطاب لأن هذه تمنع التصحور مثلا، من الحمى أيضا الحمى لأجل الحيوانات البرية، لأن الحيوانات البرية هذه مفيدة في أشياء كثيرة يعرفها الناس، منها وجود الصيد وأشياء كثيرة. ولذلك فإنه إذا وجد الحمى، وخاصة في بعض البلدان تكون قريبة من الحمى، نقول لا يجوز لك ما دام الإمام قد حمى هذه البلد للصيد، المنطقة للصيد، لا يجوز لك أن تصطاد فيها. وهناك أحد الدروس قريب جدا من أحد الأحمية المشهورة جدا في المملكة، نقول الإخوان لا يجوز لأنها لمصلحة عامة، فلا يجوز لك أن تصطاد فيها لأن الحمى هنا لمصلحة المسلمين العامة. نختم بمسألة، أن العلماء يقولون إن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد نقضه، وأما ما حماه غيره من أئمة المسلمين يجوز لمن بعده أن ينقضه. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على الأسئلة بسرعة إن أذنتم، كم باقي من الوقت؟ صحيح الوقت يعني لا بأس به. أخونا يقول قتل العمد يخير بين القول أو الدية، أي بين أمرين، هل يفهم منه أن العفو ليس من ضمن الخيار؟ لا، هو يقول لك الدية بمعنى أنك مخير بين العفو إلى دية، فإذا عفوت إلى غير دية مجانا فهذا من باب أولى العفو، فهذا الفهم غير صحيح. هل يجوز دفع عربون بطلب صياغة سبيكة ذهبية بشكل معين بأن يدفع جزءا ويستلم السبيكة الأسبوع القادم ويكمل المبلغ؟ على المذهب ما يجوز. لماذا؟ لأن الصنعة لا تؤثر، فأنت تكون اشتريت النقد الثمن. ولكن على القول الثاني خيار شيخ الإسلام وهو مفهوم كلام معاوية رضي الله عنه، أن الصنعة للذهب تنقله من كونه نقدا إلى كونه مصنوعا فيجوز. فعلى تقرير شيخ تقي الدين أن الحلي المصنوع يجوز بيعه بأكثر من ثمنه، ويجوز النسأ فيه، يجوز النسأ فيه لأنه الصنعة فيه نقلته. هذا على قول وعلى العموم. هذا أخونا يسأل عن صحيفة ابن حزم في الديات، وتكلمت عنها في أثناء الدرس اللي قرأت السؤال قبل ذلك. هذا أخونا يقول كان لرجل دين على آخر وتأخر في سداده، واتفق الاثنان على شركة مضاربة بهذا الدين وهو أكثر المال، وبمال آخر دفعه الرجل نقدا ولم يكونا يعلمان أن هذا لا يجوز، ومضى على الشركة أكثر من سنة والآن علم أنه لا يجوز أن يكون مال الشركة دينا في ذمة المضاربة، ما الواجب عليهما بعد العلم وما الذي يترتب على كل واحد منهما؟ نقول من قواعد فقهائنا في الفتوى مراعاة الخلاف. عندنا مراعاة الخلاف نوعان: مراعاة الخلاف قبل الوقوع، هذه في المذهب، ومراعاة الفتوى بعد ومراعاة الخلاف بعد الوقوع، هذه في الفتوى. وإذاك دائما أكرر لكم، الفتوى شيء والعلم شيء آخر. في المذهب تقول شيء، عندما تقع المسألة تفتي بمراعاة الخلاف. أحمد سئل عن مسألة فمنع، فلما وقع فيها رجل قال اذهب إلى حلقة البصريين في المكان الفلان. فمراعاة الخلاف معتبرة عند فقهائنا كثيرا. هذه المسألة أما وقد وقعت، فإن اختيار بعض أهل العلم أنه يجوز أن يكون رأس المال دينا في الذمة، حينئذ نقول العقد صحيح ولا بأس فيه، خاصة من خلاف قوي فقد قاله يعني شيخ تقي الدين طاهر كلامه أنه يجوز. قوله بكفيل مليء، هل يقصد به الضامن؟ نعم يقصد بالكفيل الضامن. نعم أحسفت، الواجب أني أنبه على هذا الشيء. يقول نرجو إعادة التفصيل في الملك والتمليك وحقوق الأملاك والملاك، يعني صعب عيدها، ارجع للشريط والأخوان يسجلون، جزاهم الله خير مشكورين. ما الكتب التي تنمي الثقافة الفقهية؟ كثيرة جدا جدا، كما قال ابن الغزالي في كتابه شفاء العليل، نقيم كتابه شفاء الغليل، وابن حامد أبو حامد الغزالي شفاء العليل. طبعا مسألة أصولية دقيقة جدا، لكن همني منها نقل واحد، قال إن كتابي صعب، هذا لا يفهمه إلا من ارتاض في قراءة كتب الفقهاء كثيرا. فأنت اقرأ كتب الفقهاء، ستجد بعضها ثقيل جدا، أعلم هذا الشيء. إذا وجدت اليوم الذي تجد فيه أن قراءتك لكتب الفقهاء تأنس به وتلتذ، فاعلم أنك أحببت الفقه وأصبح الفقه طبعا لك وسجية. مثل ما نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح يتلذذ بقراءة الأسانيد مع طولها وتعب فيها فقد أصبح من أهل العناية بها، وهذا لأنها تحتاج إلى جلد وطول. قد قال الزهري يعني أن هذا العلم يحبه الذكران دون الإناث، لأنه يحتاج إلى جلد، علم الحديث وعلم الفقه كلاهما وبالا جلد، تجلس تقرأ تقرأ تقرأ، امتحن نفسك بالكتب الصعبة، يعني المنتهى صعب. إذا الآن إذا قرأته ستغلقه، ما أقول من أشد الكتب صعوبة، بل هو نسبيا من كتب أصحابنا هو من أصعبها. ارجع بعد شهر، إذا وجدت أنك تقرأ الكتاب بتلذذ إذن أنت تحب الفقه الآن، وهكذا. الإقناع سهل، تقرأه أصلا ابتداء تجد اللذة في قراءة الإقناع. المنتهى أصعب، معروف المنتهى جزاه الله خير يعني شيخ يعني شو صعبه، فلذلك يعني امتحن نفسك في هذا. طيب أخونا يقول هل يمكن القول بأن الشفعة في البناء أولى من الشفعة في الأرض، وذلك لأن المصلحة في البناء قد تكون أولى من المصلحة في الأرض؟ المذهب لا فرق، قالوا الحديث متعلق بالأراضي، وأما قول صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال ما لم يقسم فهو محمول على الأراضي، لأنه في البخاري أيضا لفظ البخاري في كل مال، وفي لفظ البخاري الشفعة في الأرض فصرح فيحمل المطلق على المقيد، هذا كلامه. في قول ثاني أنها تشمل، فيه ما في مسألة إلا فيها قول في الغالب. طيب أخونا يقول في الدراسة الأكاديمية ما رأيك في الاستغناء عن الخلق بالرزق الحاصل في التدريس ونفع الخلق بالشهادة الحاصلة عليها ونحو ذلك وجعل طلب العلم تبعا لذلك؟ ما فهمت. إذا كان أخونا يقصد، ما أدري شو قصد الدراسة الأكاديمية، يعني إن كان يقصد يقول إني ما أترك أترك الدراسة، لا إياك أن تترك الدراسة، وما زال مشايخنا يقولون من درس في كلية الشريعة فقد اكتسب علما كثيرا. من نحن طلاب قبلها الكبار كان يقول لو تحضر وتجد في دراسة كلية الشريعة ستخرج بعلم كبير، لكن احرص على الانتفاع والجد وألا تستحقر المدرس الذي أمامك. بعض الشباب إذا استحقرت الذي أمامك لن تنتفع به، مهما كان الذي أمامك ترى أنه يعني مقصر في بعض التقصير لا تستحقر أحدا، وذلك الاستحقار هذا يذهب العلم، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وذلك تجد أن الشباب الذين يستكبرون في الكلية يتخرج لا يكاد يعني ينتفع كثيرا. فالدراسة جيدة ومفيدة، هذا الذي أنا فهمت السؤال إلا أن يكون مقصد آخر. يقول كيف الجمع بين ترك الأخبار والإعراض عن متابعته لطالب العلم مع الاهتمام بأمور المسلمين؟ يعني قول حذيفة وما جاء عن حذيفة من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم، ليس معناها أنك تتبع، ولكن تهتم تشيل هما ولا يلزم تتبع الأخبار، لأن علمك بالشيء وعدم علمك به سواء، والله يا شيخ سواء، والله سواء. كم عرفنا من أخبار وشغلت أذهاننا وأتعبتنا في بحث عنها وتتبعها، اسأل عنها الآن بعد 10 سنوات لا شيء، ما استفدت لا شيء، لست من متخذ القرار ولست من المشاورين فيه ولست من له نفع لا قريب ولا بعيد. أنا لا أقول كن أميا بعيدا عن الناس، كن درويشا، لا، لكن أقول ذهنك هذا كما قال الشافعي اعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا، أنت تملاه بأشياء سيمتلئ، أنت لا تشعر بما تملاه به. ولذلك بعض طلبة العلم لما شغل ببعض الأشياء التي تضيع العلم، الذي يعرفه يقول ضاع علمه، يضيع العلم. هذا عقلك شيخ مثل وعاء، صدقني أنه مثل وعاء، إن زدته شيء خرج شيء آخر وهكذا. فأنا أقول لا تكن درويشا ولا تكن تظن أن الاهتمام بأمن المسلمين هو أن تتبع الأخبار والقنوات والتحاليل وقول الفاجر والصادق والكاذب وهكذا، وإنما يعني يكفي من قلادة ما أحاط بالعنق بحيث أنك تكون مع الناس عالما بالأمور العامة. وأما التفاصيل مثل ما قال الشيخ وتضيع، ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء والله يا شيخ، كم تعلمنا من أمور لو سألتنا عنها أخبار لا ينبنى عليها شيء، إلا أن يبتلى الشخص. إذا ابتلي الشخص بأن كان في مكان هذا أمر آخر. طيب، يقول في بعض الأحياء يوجد مبنى في شعيب أو مسيل في هذا الوقت وبعض الأراضي المخططة، فهل يجوز بيعها؟ نعم يجوز، الآن تغير الوضع فوجدت مجال للسيول من جهة، من جهة أخرى التملك سابق وقديم، فهذا الأمر قد يتجوز فيه. مثل ما قالوا أن الأراضي السواد التي فتحت عنها جاز ملكها بالإقطاع، كلام مرعي الشيخ تقي الدين. يقول أسعى جاهدا لإتقان علم الفرائض، ما تنصحني به من كتب الشروح المسموعة أو المرئية؟ شوف علم الفرائض انقسم إلى قسمين، علم للأنصبة والاستحقاقات مثل التعصيب وغيره والحجب، فهذا أمر سهل. الأمر الثاني علم الحساب، علم الحساب العلماء قديما لهم طريقة، طريقتهم ليست في السنة وإنما في اجتهاده. علم الحساب يمكن حله الآن بأي وسيلة حسابية، منها الكسور العشرية التي نتعامل بها الآن، فلا يلزم أن تتعلم الحساب القديم. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن عددا كبيرا من الشباب عندما يريد أن يتعلم الفرائض يضيع وقته في مسائل الحساب، فمسائل الحساب هذه قد لا تفهمها، قضية القراريط 24، بعض الناس تتعب مسألة المباينة والموافقة والمخالفة. ننظر القاسم المشترك الذي أخذته في الابتدائي، أخذناه في القاسم المشترك الصغير والمضاعف وهكذا. فإذا هي بالإمكان بالرياضيات الحديثة الحساب، أما تقسيم الفروض والشروط فهذه سهلة بأمر الله، من حفظ الآيات وفهمها بإذن الله عز وجل لا يبقى له من الفروض إلا شيء يسير جدا 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 خارجها. فأغلب الآيات حوت المعاني وذلك الخلاف فيها قليل. ثم احرص على حفظ منظومة، أنا أقول منظومة لماذا؟ لأن المنظومات ميزتها الاستظهار، الفرائض تنسى، ثم إذا حفظت منظومة لو نسيت شيء تستذكره لأن المنظومة سهلة، فاحفظ منظومة صغيرة، اختر أي منظومة صغيرة، إن كنت ما شاء الله تحب الفرائض احفظ من الألفيات مثل العمدة، ألفية الفرائض اللي هي للبهوتي، أنت حر. لكن المنظومات الصغيرة زينة للاستظهار، لأن أحيانا يعني ينسى الشخص، وقد طبع بعض المعاصرين مجلدا فيه 5 منظومات فرضية أو 6 على مذهب الحنابلة في مجلد واحد، انتقي السهلة منها وفيه غيرها أيضا. نعم، يقول المخططات هل هو إحياء؟ لا، المخططات هي مملوكة إما بإقطاع أو بإحياء قديم ثم بنيت بعد ذلك. يقول ذكرت أن قوله ما لك عندي شيء لا يعد جحدا، لكن في زماننا تعد جحدا، فهل يختلف الحكم؟ لا، نقول إذا دلت دلائل الحال من السياق التلفظ أنه قصد بها الجحد فيكون جاحدا، وإلا لو قال بس هذه الكلمة كرسالة وغيرها لا تكون. فقد يقول ما لك عندي شيء يعني أنني سأمطلك، أو ما لك عندي شيء أنني أعطيتك، فليست جحودا العارية أو الوديعة عفوا. لو جحد الوديعة ثم أقر بها وادعى بأن جحده كان نسيانا وخطأ، فهل يؤثر ذلك فيه؟ يقول لا يؤثر، لم يفرقوا بين ادعائه النسيان وعدمه. يكون بذلك الحمد لله انهينا الأسئلة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أشكر مرة أخرى ما كان هنا يحيى جزاه الله خير على السؤال الأسبوع الماضي، فإن بعض الأسئلة تجعل الشخص يبحث، وصلى الله وسلم على نبينا.
قال رحمه الله تعالى ويلزمه حفظها في حجز مثلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما بين أن المودع فإنه يكون أمينا ولا يكون ضامنا، بين أن من شرط عدم تضمينه أن يكون غير متعد ولا مفرط، ومن عدم التفريط حفظ المال المودع. ولذلك يقول ويلزمه، أي ويلزم المودع حفظ المال، حفظها أي حفظ الوديعة. نعم، قال ويلزمه أي يلزم المودع حفظها أي حفظ الوديعة في حرز مثلها. قوله في حرز مثلها أي في المكان الذي تحرز فيه عادة وعرفا، وهذا الحرز هو الحرز الذي من أخذها منه يكون سارقا. وعندنا في قوله في حرز مثلها مسألتان. المسألة الأولى أن المراد بالحرز الحرز الذي تحفظ فيه كما مر معنا، وأن ضابط هذا الحرز مرده إلى العرف. بعض الفقهاء يزيد شرطا ويقول إن حفظ العين حفظ الوديعة في حرزها من شرطه أن يكون المودع هو الذي وضعها بنفسه، أو وضعها من يقوم مقامه، فيكون فعل وضع الوديعة في الحرز من المودع. لماذا قالوا هذا الشيء؟ هذا قال بعض المتأخرين. لماذا قالوا هذا القيد وزادوا؟ قالوا لأن المودع لابد أن يكون من فعل، ومن فعله حفظها، فلابد أن يكون حفظها بفعله. وإذا اكتجد هذه العبارة موجودة عند بعض المتأخرين، لكي لا يكون إذا وضعت في حرز من غير فعله وتلفت هل تكون في ضمانه أم لا. هذا هو محل الاختلاف بين الفرق بين من ذكر الإطلاق ونفاه، أو ما لم ينفيه وإنما لم يذكره. نعم.
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمين.
نعم، يقول الشيخ فإن عينه أي عين الحرز صاحبها أي مالك العين فأحرزها، أي فأحرزها المودع بدونه أي في حرز أقل منه ضمن، لأنه هنا وإن كان حرزا يحفظ فيه ماله عادة ويكون حرزا من السراق عادة، إلا أنه مفرط بمخالفته الشرط، ومخالفة الشرط ترتب عليه الأثر وهو الضمان. وهذا الحكم أغلب يقولون إلا في حالة واحدة، إذا تعذر حفظها فيما عينه صاحبها فيه فإنه لا يلزمه ذلك، نص عليه بعض الفقهاء كالموفق وغيره.
وبمثله أو أحرز فلا.
نعم، قال وبمثله، فإن عين حرزا معينا فجاء بمثله لا بعينه، مثل الصناديق التجور نسميها، فجاء بصندوق مثله بجانبه، فنقول لا ضمان، لأن المقصود ليس العين وإنما المقصود صفة التحريز. قال أو أحرز منه بأن جعلها في حرز أشد، في صندوق أكثر حفظا وأثقل وزنا. نعم.
وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمين.
نعم، يقول الشيخ إن من أفعال التفريط أن تكون الوديعة دابة، فيأتي المودع فيقطع عنها العلف أو الماء حتى تموت، فيقول وإن قطع العلف عن الدابة، طبعا حتى ماتت عطشا أو جوعا، بغير قول صاحبها، يعني لم يقل له صاحبها لا تعلفها، وإنما سكت صاحبها قال ضمن. والسبب في ذلك قالوا لأن حفظ الوديعة يكون بحفظ عينها، والدواب إنما يكون حفظ عينها بالعلف، بل إن كمال الاستداع فيها، بل إن الحفظ حقيقة لا يتحقق إلا بعلفها، فحينئذ يكون مفرطا، فهذا من اللازم العقلي لحفظ الدابة.
وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن.
نعم، هذه من باب التمثيل للأحرز. قال الجيب والكم، عندنا هناك شيء يسمى جيب وعندنا ما يسمى كم. الكم واضح، قديما كانوا يجعلون أكمام جيوبهم واسعة ويضعون فيها أغراضهم، حتى جاء عن بعض المحدثين أنه كان يجعل أحد كميه واسعا والآخر ضيقا، لما قيل له في ذلك قال أما كمي الأول فإني أجعل فيه الكتب، فمن سعة الكم يجعلون فيه الكتب، بينما الآن أغلب أكمامنا ضيقة. والعلماء أفتى بعض علماء المتأخرين في القرن الماضي، مشايخ المشايخ عليه رحمة الله أنه كان يقول إن توسيع هذا الكم لغير حاجة لحفظ المتاع فيه لا يجوز، ولذلك أفتى المشايخ أن الثياب المرودنة، تعرف المرودن الذي كان يلبسونه قديما واسعة، أنها لا تجوز لأنها من السرف، فسعة هذا الكم لغير حاجة. أما الأوائل فكانوا يجعلونه لحاجة فيحفظون فيه المتاع، هذا يسمى كما. أما الجيب ما هو؟ الجيب عندهم أمران، جيب يكون في جهة الفخذ مثل الجيب الذي نجعله نحن هنا، وهناك جيب آخر يجعل في أعلى الصدر فيكون في الصدر. ولذلك ذكر الخلوتي أن هذين الجيبين معروفان، ثم قال لما ذكر كلمة جيبة قال الخلوتي في حاشيته: ولعل مرادهم بالجيب هنا، هذا كلام الخلوتي، ما يفتح على النحر أو على أو طوق أو يفتح على نحر، أو هو طوق ما لا يفتح على الفخذ، ما يفتح على النحر أو الطوق، يعني طوق الثوب لا ما يفتح على الفخذ. إذن قال المراد إنما هو الجيب العلوي. وصورة ذلك تجد في ثياب الذين عندنا بعض الناس يفتح جيبه إلى عهد قريب، يفتح جيبه الذي هو هذا الذي يدخل معه الرأس، ثم يجعل فيه في داخله مكانا لحفظ متاعه. طيب يقول الخلوتي إن المراد بالجيب هنا إنما هو الجيب الذي يكون في داخل الطوق من جهة الرأس يدخل معه الرأس، لا الجيب الذي يكون بجانب الفخذ، لأن هذا أشد حفظا من الثاني. وذلك يقول الشيخ المؤلف، نرجع لكلام المؤلف، يقول: وإن عين جيبه فتركها في كمه، لأن الجيب أشد تحريزا للمال من الكم، لأن الكم قد يشق وقد يبط بعبارتهم، يبط أي بسكين ونحوها، وأما ما في الجيب فإنه أشد تحريزا. قال: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو في يده، قبضها في يده ولم يجعلها في جيبه، فحينئذ يضمن. ومر معنا أن الجيب يطلق على اثنين، والذي رجحه الخلوتي أن المراد بالجيب هو جيب الصدر، وذلك يقولون وجيبه مفتوح أي فتحة الصدر تسمى جيبا. طيب قال: وعكسه بعكسه، إذا قال اجعلها في جيبك اجعلها في كمك فجعلها في جيبه، أو قال اجعلها في يدك فجعلها في جيبه، فحينئذ لا يضمن. إذن قوله وعكسه بعكسه فلا يضمن حينئذ. نعم.
وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن.
يقول: وإن دفعها أي الوديعة أو المال المودع إلى من يحفظ ماله عادة، والذي يحفظ مال المرء عادة هي زوجته وأمه، بعض الشباب الذي لم يتزوج يعطيه أمه يحفظ عندها ماله، أو خادمه الذي يحفظ ماله. يقول: وإن دفعها أي الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة أي مال المودع أو مال ربها، يعني ردها وجعلها عند من يحفظ الرب الوديعة ماله عندها عادة، عادة أهل السوق يحفظون أموالهم عند زيد من الناس، مشهور أن زيد يحفظ أموالهم، فجاء هذا المودع فجعل ماله عند هذا الشخص الذي رب المال يحفظ المال عنده، قال لم يضمن لجريان العادة بذلك. نعم.
وعكسه الأجنبي والحاكم.
نعم. قال: وأما الأجنبي والحاكم فإنه يضمن مطلقا إذا دفعها إليه لغير عذر. إذن الذي يحفظ المال إنما هو الخادم والزوجة فقط دون أجنبي، وأما الأجنبي والحاكم فإنه إذا دفعها له المودع فإنه يضمن إذا تلفت.
نعم. ولا يطالبان إن جهلا.
قال: ولا يطالبان أي الأجنبي والحاكم، لا يطالبان بقيمة الوديعة إذا تلفت بلا تفريط، إن جهلا أي إن جهلا أنها وديعة، لأنهما إن جهلا ذلك فإنه يكون داخل في القاعدة المشهورة توالي الضمانين، وأما إن علما فإنهما يكونان مفرطين، نعم، لقبولهم المال المستحق. نعم.
وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة.
نعم. هذه مسألة سهلة جدا، وهي قضية سفر المودع. يقول الشيخ: وإن حدث خوف أو سفر، يعني هناك خوف في البلد ألزم المودع أن يخرج من البلد، أو طرأ له سفر يسافر به للمودع، نحن نتكلم عن المودع، قال ردها على ربها، معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يسافر بها ابتداء، وإنما يجب عليه أن يردها لمالكها أو لمن يحفظ مالكها ماله عنده عادة كزوجة وخادم وأم ونحو ذلك. قال ردها على ربها أو من يحفظه كما تقدم، إن بين يدفعها لمن يحفظ ماله عادة. قال فإن غاب أي تعذر وجود رب الوديعة ومالكها وهو المودع. قال حملها أي حملها المودع معه في سفره، سواء كان سبب السفر خوف أو سبب السفر حاجة تعرض له. إن كان أحرز أي إن كان سفره بها أحرز لها وأحفظ لها من التلف، وحينئذ إذا تلفت في السفر فلا يكون عليه ضمان. طيب، مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يكن أحرز لها بل الأمان أن تبقى في البلد فإنه يضعها في البلد كما سيأتي بعد قليل، وإذا قال وإلا أودعها ثقة سنتكلم عنها بعد قليل. الأمر الثاني إذا كان قد اشترط عليه ألا يسافر بها فيجب العمل بشرطه، والدليل على أنه يجوز له نعم أو نذكر الدليل بعد ما ننتهي. ثم قال وإلا أي وإن لم يمكنه حملها معه لعدم القدرة عليها أو لكون السفر بها أخوف عليها أو لكونه ممنوعا، قال أودعها ثقة أي جعلها عند ثقة. المصنف هنا أجمل أنها تودع عند ثقة، والذي مشى عليه المتأخرون التفصيل أكثر مما ذكر المصنف. الذي مشى عليه المتأخرون أنه يجب أن تدفع للحاكم، فإن تعذر الحاكم تصرف إلى ثقة، فإن تعذر الثقة فإنها تدفن، فإنها تدفن ويخبر بها ثقة يسكن في هذه الدار، لأنه ربما يخرج ولا يعود ويموت يعني، فيعلم الثقة بوجود الوديعة في هذه الدار. الدليل على أنه يجوز له أن يودعها ثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة كانت عنده ودائع كثيرة، فعندما خرج أودعها لأم هانة، وهذا يدل على أنه يجوز إيداعها عند ثقة. إذن المصنف عندما قال أودعها ثقة هذا على سبيل الإجمال، وأما المتأخرون ففصلوا على المعتمد فقالوا ثلاث درجات: يودعها أولا عند الحاكم إن كان هناك حاكم، إن لم يكن هناك حاكم أو تعذر إعطاؤها لحاكم أو لم يقبلها الحاكم فإنه يعطيها ثقة، إن لم يجد ثقة فإنه يدفنها ويخبر بها من سكن الدار، إن اختل شيء من هذه الأمور فإنه يكون ضامنا حينئذ بأن يكون مثلا لم يعطيها ثقة وإنما غير الثقة، لم يجعلها عند أحد وإنما تركها في الدار من غير دفن، أو دفنها من غير أن يخبر أحدا بمكانها. ففي كل الحالات السابقة يكون ضامنا للعين سواء فرط أو لم يفرط، لأنه هو مفرط أساسا. نعم.
ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمين.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أن المودع إذا تعدى في استخدام العين في العين المودعة فإنه يضمن، ثم ذكر أمثلة على ذلك. هذه هي القاعدة، أن من تعدى بالاستعمال فيما لم يؤذن له فيه فإنه حينئذ يكون ضامنا. ذكر أمثلة. المثال الأول قال من أودع دابة فركبها لغير نفعها، يعني أعطي شاة، الشاة لا تركب لكن أعطي إبلا أو خيلا أو حميرا ونحو ذلك، فركبها لغير نفعها. كيف يركبها لنفعها؟ يركبها ليسقيها، يركبها ليذهب بها إلى المرعى، هذا يسمى الركوب لنفعها، حينئذ لا ضمان عليه إذا كان لنفعها. وأما إذا ركبها لغير نفعها فإنه يكون قد استعمل العين المودعة بغير إذن فيكون ضامنا مطلقا، حتى لو استعملها يوم واحد ثم أرجعها بعد ذلك ولم يستعملها فكل إتلاف للعين يكون ضامنا له، متعديا أو غير متعد، مفرط أو غير مفرط. فبمجرد الاستعمال الأول لها تنقلب يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان. قال أو ثوبا فلبسه، قوله أو ثوبا فلبسه يجب أن نقول لغير نفعه كذلك، لأن الأصل أن من أودع ثوبا أن يحفظه، فإن لبسه لتجمل أو لنظر لهيئته فإنه يكون ضامنا له، ولو لبسه لدقائق ثم خلعه فنقول يكون ضامنا له. طيب كيف يلبسه لنفعه؟ قالوا الثياب الشتوية إذا تركتها مدة من غير لبس فإنها تأتيها العثة، فإذا لبستها وجاءها الهواء أبعد هذه العثة التي تكون فيها. فمن فائدة الثوب أن يلبس لمصلحته، وذلك فإن من لبس ثوبا لمصلحته كأن يطرد العثة عنه أو لأجل الخوف عليه، أحيانا قد يكون يخشى أن يسرق فيلبسه تحت ثيابه أو فوقها، فهنا لمصلحة الثوب فلا يرفع أو فلا يغير يده من كونها يدا أمانة إلى ضمان. وأما إن كان لبسه لغير مصلحة الثوب فإنه يصبح ضامنا حينئذ. قال أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، تكون عنده دراهم جعلها في الحرز الذي أمره صاحبه أن يضعها فيه ثم أخرجها. إخراجه لها إن كان لمصلحة الدراهم كأن ينقلها إلى حرز أعلى أو نحو ذلك فإنها لمصلحتها، وأما إن كان لغير مصلحتها كأن يخرجها لينظر إليها فقط مجرد النظر إليها، أو أخرجها لينتفع بها، فنقول بمجرد الإخراج وإن لم تنتفع بها تنقلب يدك من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان، لأنك حينئذ تعتبر خائن للأمانة، ومن خان الأمانة تستمر معه بعد ذلك. قال أو رفع الختم ونحوه عنها، كأن تكون مختومة بختم فيرفع الختم عنها، الختم الذي يكون من يعني طين أو من غيره، أو نحو ذلك كأن تكون مربوطة في كيس فيفك عقدة الربطة عليها. قال فإنه كذلك يكون ضامنا لها. إذن هذه الصور السابقة هو من صور التعدي، هذا التعدي قد يكون وقتا ثم يرجعها إلى حالها، ما الحكم عليه؟ نقول إن هذا من تعدى في أحد الصور السابقة فيجب عليه الأمور التالية. أول أمر يجب عليه رد العين إلى حرزها فورا، وكلما تأخر أثم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نقول إن يده تصبح يد ضمان ولا ترجع يد أمانة إلا بتجديد العقد، فلا بد أن يجدد العقد بعد ذلك. كيف يجدد العقد؟ يأتي المودع ويقول أودعتك العين مرة أخرى بمجرد التلفظ، لا بد من تجديد العقد. ولذلك عندهم صيغة من تجديد العقد وهو التعليق المطلق، متى استعملتها وأرجعتها فإنها تكون أمانة. طيب الصورة التي بعدها في قضية التعدي، قال أو خلطها بغير متميز. الخلط نوعان، بمتميز وغير متميز. أكرر هذه القاعدة عند فقهائنا أنهم يرون أن الخلط إتلاف، فمن خلط مالا بمتميز فكأنما أتلفه، فحينئذ يعتبر ضامن مطلقا سواء كان خلط بما هو أغلى أو بما هو أدنى. وأما إذا خلطها بغير متميز فإنه يجب عليه فك الخلطة، يعني فك ما خلطها به، مثل أن تكون الشيئة مختلفة ونحو ذلك، ولا يضمن به لعدم الكمال الخلطة، وإن كانت خلطة شكلية لكنها ليست خلطة حقيقية. قال فضاع الكل ضمن، لأن يده حينئذ تصبح يد ضمان لأنه متعد، فهي ضمان باليد العادية لا بالعقد.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، فصل هذا تكلم فيه عن المسألة المتعلقة بالاختلاف بين المودع والمودع. نعم.
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه.
نعم، هذا الفصل مبني على قاعدة هي مذكورة في أول الباب، أن المودع أمين، فحيث كان أمينا فإن القول قول الأمين. مر معنا في القاعدة السابقة أن القول قول الأمين بيمينه دائما، ولك يقول ويقبل قول المودع في ردها لأنه أمين، فلما استؤمن في حفظها استؤمن في ردها. فلو قال المودع رددتها وقال صاحب العين لم تردها ولا بينه، فالقول قول المودع باليمين، طبعا لا بد من يمينه. قال أو غيره بإذنه، قوله أو غيره بإذنه يعني قال رددتها لفلان بطلب منك. وأما لو قال أعطيتها غيرك فليس هذا يعتبر ردا لأنه مخالفة للشرط ولما تقتضي. قال أو غيره بإذنها، سواء كان غيره ممن جرت عادته حفظ المال عنده أو غيره لا ننظر، وذلك فإن وكيله لو ردها له لا بد أن يكون بإذنه.
وتلفها
أي إذا ادعى المودع أنها تلفته والمودع قال لم تتلف بل هي باقية، فالقول قول المودع لأنه أمين.
نعم. قال وعدم التفريط.
نعم أي عدم التفريط والتعدي كذلك، أورد التفريط ويقصد به التفريط أو التعدي، وذلك لأنه أمين، والأصل في الأمين براءة الذمة من التعدي والتفريط. استثني من ذلك حالة واحدة، إذا ادعى التفريط، ادعى صاحب المال التفريط بسبب ظاهر، فحينئذ يعمل بالسبب الظاهر وينزل الظاهر منزلة الثابت ببينة. إذا ثبت ببينة مثل ظهور الفسق عليه وتعدي على أموال الآخرين، ومثل الأسباب الظاهرة من الأفعال، فحينئذ تنزل الأحكام الظاهرة حكم الحقائق لا في ذاتها فنعتبرها بينة، وإنما نقول فيكون القول قول صاحب المال بيمينه، لأن يده حينئذ لظهور الفسق عليه والتعدي على أموال الآخرين تنقل يده إلى يد الضامن.
قال رحمه الله فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة.
نعم هذه المسألة مجزأة لا تفهمها إلا بالتجزئة، هي تمر بثلاث مراحل. رجل أودع آخر وديعة ثم المودع جحدها فقال لم تودعني، جحد الوديعة، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية ثبتت الوديعة بالبينة، وذلك قال ثم ثبتت ببينة أو إقرار، أي ثبتت الوديعة بالبينة أو بالإقرار، رجع عن جحوده. ثم المرحلة الثالثة قال ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، يعني بعدما أقر قال نعم أنت أودعت لكنها قد تلفت قبل الجحود، يعني قبل تاريخ الذي كنت قد أنكرت فيه، هذا معنى قوله سابقين لجحوده لم يقبل، سيأتي الحكم بعد قليل. نأخذها مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى قبل الجحود القول قول المودع، وبعد الجحود يعني في وجود الوديعة وعدمها فالقول أيضا قول المودع، لأن الأصل براءة ذمته، فلو قال لم تودعني وسكت والثاني قال بل أودعتك فالقول قول المودع لأنه أمين والأصل براءة الذمة، هذا الأصل. طيب المرحلة الثالثة لما جحدها ثم أقر قال لم تودعني ثم بعد ذلك أقر قال لا بل أودعتني وسكت، فحينئذ نقول إذا جحدها ثم ثبتت بعد ذلك ببينة أو إقرار فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لأنه بجحوده ثم ثبوتها جحود البينة يجعل يده على العين يد ضمان، هذه المرحلة الثالثة. طيب لو أنه قلنا لا يقبل قوله بالرد إلا ببينة ثم بعد ذلك ادعى ردا لم نقبله إلا ببينة أو تلفا سابقين لجحوده، هذا كما قبل قليل، فلا يقبل إلا ببينة، نقول إنه إذا ادعى الرد أو ادعى التلف فله حالتان. الحالة الأولى أن ينسب الرد أو التلف لما قبل الجحود فلا يقبل مطلقا سواء ببينة أو بدون بينة، وإن نسبه إلى ما بعد الجحود قال تلفت بعد ذلك بشهر أو بيومين فإنه يقبل، لا يقبل قوله إلا بالبينة، يعني يقبل قوله بالبينة نفس المعنى. إذن نقول إن من جحد بينة، ألخص هذه الجملة عفوا، إن من جحد وديعة ثم ثبتت الوديعة بعد ذلك ببينة فنقول إن ادعى الرد فإن كان قد نسب الرد إلى وقت سابق للجحود فلا يقبل قوله مطلقا سواء ببينة أو بدون بينة، فالأصل أنها في يده ضمان فيلزمه ردها ولو أثبت بالبينة أنها تلفت قبل الجحود، لأنه في الحقيقة مكذب لهذه البينة بجحوده الأول. الحالة الثانية أن يجحد الوديعة ثم تثبت بينة أو بإقرار ثم يدعي الرد أو التلف فنقول لا يقبل قوله إلا ببينة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي ذكرها أول المصنف في أول الكلام، لو ادعى الرد أو التلف قبل الوديعة قبل الجحود عفوا قبل الجحود فالقول قوله، إذن تارة يكون القول قوله وتارة لا يقبل قوله مطلقا ولو ببينة وتارة لا يقبل قوله إلا ببينة.
بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها.
نعم قال بل في قوله أي يقبل قوله بلا بينة في إذا قال ما لك عندي شيء، قوله ما لك عندي شيء ليس جحودا للبينة، وإنما هو مطم لها. ولذلك فإن المودع إذا مطل ومنع الوديعة من ردها لصاحبها فإنه حينئذ يكون متعديا، فلا يقبل قوله إلا ببينة. طبعا تلك لم نقبل بينته، لماذا؟ لأنه مكذب بالبينة، فإذاك نرد نقبل بينة مطلقة. إذن فقوله أريدك أن تعلم أن قوله ما لك عندي شيء هذا ليس جحودا، وإنما يرون أنه منع للحق ومطر، هذا هو الفرق بين هذه المسألة التي قبلها.
أو بعده بها،
قال أو بعده أي بعد الجحود بها، يعني يقبل قوله بها أي بالبينة، هذه ذكرناها قبل قليل، ذكرنا أنه إذا كانت سابقة للجحود فلا تقبل ولو ببينة، وبعده أي بعد الجحود نسب التلف والرد إلى ما بعد الجحود فيقبل بالبينة ولا يقبل قوله ابتداء.
وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة.
نعم، يقول الشيخ إن المودع إذا مات وادعى ورثته أي ورثة المودعي الذي جعلت عنده الوديعة أمانة، ادعى الرد منه أي أنه هو الذي ردهم، أو من مورثه يعني أنه رده من مورثه، قال لم يقبل إلا ببينة. لماذا؟ لأن هذه الدعوة، لأن قول الشخص لا يقبل قوله إلا أن يكون أمينا، فحينما مات المودع فإن ورثته لا يقوم مقامه في الأمانة من كل وجه، ومنها قبول قوله من غير بينة. طبعا يلحق بذلك كل الأمانات نفس الحكم، أنه إذا مات فإن وارثه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة.
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه.
نعم، هذه المسألة لو أن اثنين أودعا شخصا مالا، وهذا المال هم شركاء بينهم، فطلب أحدهم نصيبه دون الثاني، فنقول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مفرزا ابتداء، فحينئذ يجب أن يعطي كل نصيبه، وهذا واضح أن يكون مفرز، كل واحد أعطاه قلما ولكنها في عقد واحد فيعطي كل واحد قلما، وهذه واضحة. الحالة الثانية أن يكون غير مفرز ولكنه من المثليات، يعني أنه مختلط ولكنه من المثليات، فإن كان من المثليات وهو المكيل والموزون فإنه يعطي كل واحد نصيبه كذلك، وهذا الذي نص عليه المصنف، قال وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون، أي من المثليات، لا بد أن يكون من المثليات. قال ينقسم، قوله ينقسم بمعنى أنه مخلوط وكان جنسا واحدا أو كلاهما مخلوط ولو من جنسين، قال أخذه حين ذاك. الحالة الثالثة عندنا نقول إذا كانت الحق المودع أو المال المودع بين اثنين ولكنه ليس من المثليات، بأن كان من المعدودات أو من المزروعات ولم يكن متميزا، فحينئذ لا يرد، لا يجوز للمودع أن يرد المال إلا بإذن الصاحب الثاني، لأن لا يعرف نصيب على التفصيل. طبعا اشترط بعض فقهاء المذهب أنه جعلوا قيد، وهو قوله إذا طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزن ينقسم أخذه، قالوا بشرط أن يكون شريكه ممتنعا من الأخذ لكونه غائبا عن البلد. نعم.
قال رحمه الله وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين.
نعم، هذه مسألة سهلة ختم بها المصنف، يقول إن كل من كانت يده يد أمانة فإن له المطالبة بالعين إذا تعدى عليها أحد، فيطالب بالعين، وذلك يقول وللمستودع لأن يده يد حفظ وأمانة، والمضارب والمرتهن والمستأجر لأن هؤلاء الأربعة كلهم يدهم يد حفظ وأمانة على العين، مطالبة غاصب العين برد العين، وأما ثمنها وقيمتها فإنما تكون لمالكها هو الذي يطالب به.
قال رحمه الله تعالى باب إحياء الموات.
نعم، هذا الباب نختم به درسنا اليوم، وهو باب إحياء الموات، وهذا الباب يذكر فيه المصنف والعلماء قبله وبعده مسألة مهمة جدا وهي السبب الثالث للملك. الشخص لا يمكن أن يتملك مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب: إما أن يكون بالإرث، وهذا يذكرونه في كتاب الفرائض، وإما أن يكون بالعقد، وهو الذي تكلمنا عنه في العقود قبل الوديعة لأن الوديعة لا توجب ملكا، وإما أن يكون بسبب حيازة المباحات، وحيازة المباحات كثيرة جدا، فأخذ فالصيد من المباح، والاحتطاب من المباح، والاحتشاش من المباح، والماء الذي يكون في الأنهر وفي نقع البئر من المباح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في النار والكلأ في النار والكلأ في النار والكلأ، الناس شركاء ثلاثة: في الماء والنار والكلأ. هذه ثلاثة أمور الناس شركاء فيها، أي أنها مباح للناس جميعا فلا تملك، ومن حازها ملكها. ومن المباحات كذلك الأرض الموات. الأرض الموات سميت مواتا لأنه لا عمارة فيها، وذلك سميت مواتا، لا عمارة فيها، إما حقيقة فهي لا يوجد فيها أي بناء، أو حكما بأن تكون العمارة قديمة وهجرت لكون الأرض جاءها مرض فأجنى أهلها عنها، أو خربت الأرض وهكذا فيأتي رجل فيصلحها بعد ذلك، وذلك سميت مواتا. ولا يسمى الموات إلا أن يكون أرضا، وغير الأرض لا يسمى موات. إذن فقولنا إحياء الموات أي أن تكون هناك أرض، وسيعرف المصنف هذه الموات ما هي، ثم يقوم شخص بإحيائها، أي بإيجاد ما تقوم به حياته، وهي أربعة أمور أو خمسة سيريدها المصنف بعد قليل. إذن عندنا أمران: الموات وعندنا الإحياء. سيأتي المصنف أولا يتكلم عن الموات ما هو الذي يمكن إحياؤه، ثم سيتكلم المصنف بعده عن الإحياء كيف يكون. بدأ المصنف أولا في الموات ما هو. نعم.
وهي الأرض منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
نعم، بدأ يتكلم عن الموات ما هو. قال: والموات هي الأرض، فلا موات إلا للأراضين. المنقولات كلها ليست مواتا، فقط للأراضين. طيب الشجر، نقول الشجر يكون مواتا وإحياؤه يملك به المرء الأرض. كيف يكون الشجر مواتا؟ في بعض البلدان، موجود عندنا في شمال المملكة وفي بلاد الشام، الزيتون ينبت ربما في الصحراء، فهذا الزيتون الذي في الصحراء لست أنت من غرسه فأحييت الأرض، ولكن لما كان الزيتون ضريا فأحييته بأن قمت بتلقيحه، بأن قطعت غصنه ثم بعد ذلك جعلت فيه برعما آخر، فإنك تكون قد ملكت الشجرة، ومن ملك الشجرة ملك حريمها، وحريمها هو أغصانها، بمد أغصانها من جميع الجهات. إذن فإحياء الشجرة ملك لها وملك للأرض بعدها، فيكون بمثابة الإحياء للأرض. وضربت لكم مثالا في إحياء الشجر كيف يكون في الزيتون غالبا، والتين عندنا في الحجاز مثلا في الطائف، التين ينبت والجنوب الطائف أكثر، ينبت في الجبال هكذا من غير إنبات لأحد. كيف يحيى هذا الشجر شجرة التين؟ بأن تقوم بتطعيمها، تقص ثم تشق الغصن إلى شقين، ثم يجعل غصن آخر بين هذين الشقين، ثم يربط بكيس أو بشمع ونحوه، هذا يسمى إحياء الشجرة، فيملك الشجرة ويملك مد أغصانها. إذن الأصل أن الإحياء إنما يكون للأرض، والأصل في الأرض أن تكون خرابا أو فيها عمارة لكنها اندرست وتركها أهلها عمدا. ثم قال الشيخ: المنفكة عن الاختصاص وملك المعصوم. هذه جملتان مهمتان. الجملة الأولى أن الموات لا يسمى مواتا إلا لكونه منفكا عن ملك المعصوم، لأنه لا يجتمع ملكان على عين واحدة. مر معنا قاعدة: والمشغول لا يشغل، العين يملكها شخص واحد كامل العين. نعم قد يدخل معه شريك، لكن لا يملك كامل العين شخص آخر، وذلك لا يمكن أن يملك العين اثنان، وإنما يملكها واحد. هذا معنى قوله وملك معصوم. طبعا قدمت الملك على اختصاص لأن اختصاص يحتاج بعض الشرح. النوع الثاني قال أن تكون منفكة عن الاختصاص. تكلمت في أول كتاب البيع أن هناك فرقا بين الملك وبين الاختصاص، فالملك يختلف عن الاختصاص. من صور الاختصاص على الأرض قالوا أن يقوم المرء بتحجير الأرض، فمن حجر أرضا فقد اختص بها وليس مالكا لها. ومثله أيضا في الشجر: من قطعه ولم يقم بعد بتعليق الشجرة الأخرى عليه فيكون مختصا بها وليس مالكا لها. إذن فكل من شرع في الإحياء ولم يكمله فيكون مختصا، مثله البئر، من بدأ في حفر البئر فيكون مختصا به وهو أولى من غيره، فإن تركه قام غيره مقامه ولكنه ليس مالكا للبئر ولا لحريمه. هذا صورة من صور الاختصاص. من صور الاختصاص كذلك قالوا ما كان ملكه عاما للمسلمين، فإن عرفة ومنى ومزدلفة كلها ملك عام للمسلمين، بل العلماء يقولون مكة كلها على مشهور المذهب ملك عام للمسلمين فلا إحياء فيها، لأن مكة لا إحياء، ملك للمسلمين، فيكون بقاء المرء فيها مختصا على مشهور المذهب. وقلت لكم وكررتها قبل في الجهاد، باب الجهاد، أن الشيخ مرعي له رسالة طبعت اسمها تهذيب الكلام في هذه المسألة. إذن هذا النوع الثاني من الاختصاص، وهو المشاعر الموجودة في مكة لا تحيا أبدا ولو بنيت إن شاء الله مئة عمارة. ولذلك لما كانت هناك بيوت لبعض العرب في منى، لما جاء هدمها إنما قوم البناء ولم تقوم الأرض، لأنك لا تملك الأرض، أنت تملك البناء فقط العرصة ولا تملك الأرض تحتها. النوع الثالث من الاختصاصات قالوا الاختصاص لجماعة كأهل بلد، مسايل المسايل والشعبان والأودية مختص بها أهل البلد، فلا يجوز لأحد أن يحييها، لا تملك هذه مطلقا. عندما نقول إن ملكها لأهل البلد أي مشاعا وليس لهم بيعها. ولذلك من باع واديا أو باع مجرى لماء، مسايل الماء، فنقول إن بيعك غير صحيح، أصلا أنت تملك الانتفاع ولا تملك العين، فلا تباع المسايل. وذلك الصفوك المحررة ليس فيها ملك الأودية، لا يجوز تملك الأودية مطلقا، لك اختصاص بها لا تملك. الأودية والمسايل لا تملك أبدا، لأن الحق فيها حق عام وهو من حقوق الارتفاق، وهو نوع من أنواع الاختصاص. من صور الاختصاص أيضا قالوا كذلك الطرق، الطرق اختصاص، فإن الطرق اختصاص، فمن جاء لطريق وأراد أن يحييه نقول هذا طريق المسلمين، لو بنيت فيه ما بنيت هو ملك عام، إلا أن يكون الطريق مهجورا وترك بالكلية لا أحد يمر عليه مطلقا، مثل الطرق القديمة. هذه قد نقول إن الدراسة مثل ما ذكرنا في العمارة، قلت لكم إن العمارة إذا درست تكون الأرض حينئذ مواتها. إذن أريدك أن تعلم قد تكون غير هذه الصور أيضا، كلها من صور الاختصاص. من صور الاختصاص الإقطاع، من صور الاختصاص منع جعلها لمرفق عام. إذن كل هذه من صور الاختصاص، نتكلم عن الإقطاع إن شاء الله في نهاية هذا الباب. إذا كانت العين عليها اختصاص فليس لأحد أن يحييها، وإن أحياها فلا يملكها بإحيائه لسبق اليد عليها وهي يد الاختصاص. طيب، إذا قول الشيخ الموات هي يجب أن تقول هو الموات، أو هي يعني طبعا الأرض الموات وليس إحياء الموات، المنفك عن الاختصاص وملك المعصوم. طيب، عندنا بس نسيت مسألة، قوله ملك المعصوم يقابل ذلك ملك غير المعصوم، وهو من لا حرمة له كالحربي فإنه لا حرمة له، وأما المسلم والذمي فإن لهم حرمة ويكون لهم ملك. نعم.
فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر.
نعم، قال إن الإحياء يملكها المحيي سواء كان مسلما أو كافرا، والمراد بالكافر الذمي لأنه تقر ملكه، وأما الحرب فلا يقر ملكه على أرض المسلمين. السبب في ذلك قالوا لأن إحياء الموات من التمليك، والتمليك أو أن الإحياء متعلق بالعين فلا يختلف فيه المسلم والكافر، فهم فيه سواء، مثل العقود لأنها تمليك فلا يختلف فيها المسلم من الكافر. يقول الشيخ من أحياها ملكها من مسلم وكافر. نعم،
بإذن الإمام وعدمه.
قال بإذن الإمام وعدمه، الأصل أن إحياء الموات لا يشترط فيه إذن الإمام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب، عندنا مسألة يجب أن نعرف أن هناك ثلاث صور، أن يأذن الإمام بالملك أو مقدماته كالاختصاص، الحالة الثانية أن يسكت فلا يأذن ولا يمنع، الحالة الثانية الثالثة أن يمنع فيقول لا تملك بهذا الإحياء. الأولى إذا أذن الإمام بالتملك فلا شك أن يده صحيحة. الحالة الثانية إذا لم يأذن بل سكت، لأن أحيا الرجل وعاش من سنين، فنقول أيضا يملكها بلا إذن الإمام. الحالة الثالثة إذا منع الإمام من الإحياء فقال إنك لا تتملك بالإحياء، فهل يصح منعه أم لا؟ نقول نعم يصح. وقد ألف القرافي شهاب الدين القرافي رسالة سماها الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام، نقل هذا المبحث منه ابن القيم في زاد المعاد، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا إنما خرج بمخرج كونه حاكما، فيجوز لولي الأمر أن يقيد هذا التملك، يجوز له أن يقيد هذا التملك. فلو منع كذا قال القرافي ابن القيم، لو منع ولي الأمر التملك بالإحياء لجاز، فلا يتملك بالإحياء. ويؤيد ذلك من حيث النظر أننا قلنا إن الإحياء إنما يكون لموات منفك عن الاختصاص، ومن الاختصاص شغله بنهي ولي الأمر، وهذا الأمر متقرر عند أهل العلم من حيث النظر والدليل. من حيث العمل عندنا، عندنا هنا في المملكة يمنع أي إحياء، عفوا يمنع أي تملك بإحياء بعد سنة 1386. إذا أثبت الشخص الآن خلاص ما في إثبات الآن، يعني 85 كم لها الآن؟ فوق 50 سنة، قريب 55 سنة أو أقل بقليل، يعني الذي لم يثبت خلال 55 سنة فلا يمكنه أن يثبت. فلذلك خاص الآن إثبات دلائل الحال تدل على عدم صدقه، ولذلك يقولون إن أي إحياء تثبت أنه قبل 86 تعطى فيه حجة استحكام، بعد المنع وهو عام 86 لا يثبت أي إحياء بذلك. ولذلك بعض الصكوك الفائدة التي تبطل بحجة ماذا؟ أن مدعيها يدعي أنها أحيت قبل 86 وهي أرض كبيرة، والواقع والحال يثبت بطلانها، فيأتي الآن من يبطل هذا الإحياء الذي سبب التملك فيه باطل. نعم. إذن هذا قول المصنف بإذن الإمام وعدمه، عدمه أي عدم الإذن لا نهي الإمام، نهي الإمام متقرر فقها ودليلا، ومتقرر أيضا قاعدة أنه إذا نهى فإنه لا يثبت به الملك. نعم. قال في دار الإسلام وغيرها، يعني سواء كان دار الإسلام أو في غيرها، فإن المرء قد يتملك من لو أن ذميا أحيا أرضا في دار حرب لملك الأرض، فإذا وصلها المسلمون فإنه يكون ملكه عليه صحيح. طبعا قوله في دار الإسلام هنا قصده بدار الإسلام هنا دار الإسلام بمعنى التي يقابلها الحرب، لأن عند الفقهاء مصطلحان لدار الإسلام، دار إسلام يقابلها دار حرب، ودار إسلام يقابلها دار كفر. والمذهب أن دار الإسلام التي يقابلها دار الكفر العبرة بظهور الشعائر، وقيل بكثرة المسلمين، وهذه ستأتينا إن شاء الله الدرس القادم عندما نتكلم عن اللقيط.
ولعنة كغيرها،
قال ولعنة كغيرها أي الأرض العنوة كغيرها مثل الشام ومصر، فإنها تملك بالإحياء بخلاف مكة. مكة لها ليس لكونها عنوة وإنما لها حكم منفصل، لكن أنا ذكرت مكة مختص بها، وأما الأرض العنوة مثل الشام ومصر وسواد العراق.
ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته.
نعم. يقول الشيخ إن الأرض الموات يشترط لها شروط لإحيائها، أورد شرطين. الشرط الأول أنها تكون قريبة من العامر، ومعنى ذلك أن ما كان في العامر فليس مملوكا بالإحياء فلا يملك بالإحياء، والبعيد من العامر كذلك أيضا يملك بالإحياء لأنه مفهوم أولوي. الأمر الثاني لأن العامر مملوك، العامر ملكه الناس وسكنه، فقطعا له ملك بأحد. طيب القيد الثاني قال إن لم يتعلق بمصلحته، أي أن القريب من العامر إذا تعلق بالمصلحة فإنه حينئذ يكون فيه نوع اختصاص لأهل البلد كالمسائل والمراعي والأرض التي يحتطب منها ويحتش، فإنه لا يصح إحياؤها لأن الإضرار بأهل البلد بها واضح، فلا تملك بالإحياء. طبعا الدليل على أنه يملك ما قرب من العامر، النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، أي أنها قريبة جدا من المدينة فنسبت إلى المدينة. نعم.
ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الإحياء كيف يكون، وهذه المسألة من أهم المسائل، والمذهب فيه طريقتان. الطريقة الأولى أن الإحياء إنما يكون بالأمور الخمسة التي ورد ذكرها المصنف هنا، والطريقة الثانية أن الإحياء يكون بما جرى العرف به، والمعتمد المذهب أن الإحياء لا يجري بالعرف، وإنما الإحياء يكون بالأمور الأربعة أو الخمسة التي أوردها المصنف. بدأ بأول هذه الأمور التي يكون بها الإحياء، قال ومن أحاط مواتا. إذن الأمر الأول الذي يحصل به الإحياء أن يحيط الأرض بحائط. هذا الحائط من شرطه أمران، أو من شرطه أمر واحد، أن يكون الحائط منيعا يمنع من وراءه أن يتجاوزه، فلا بد أن يكون منيعا، لا يلزم أن يكون له باب، لا يلزم أن يكون عليه تسقيف، لا يلزم أيضا أن يكون عاليا، لكن لا بد أن يكون منيعا.
طيب،
ما الدليل على أن إحاطة الحائط إحياء؟ نقول أنه قد ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، هذا نص على أن إحاطة الحائط تكون إحياء. ما لم يكن حائطا كالتحجير يسمونه تحجير، يعني دون الحائط يسمى تحجير فيسمى اختصاص، مثل العقوم، تعرفون العقوم التي هي التراب يجمع ثم يجعل يسمى هذا عقم، هذا العقم هذا ليس يسمى إحياء وإنما هو تخصيص. الجدار القصير، الشبك، كل هذا يسمى اختصاص بالمحل ولا يسمى إحياء، لأن الإحياء لا بد أن يكون جدارا منيعا يمنع من وراءه من الدخول، إما لطوله أو لقوته ومتانته، وليس بمجرد لكونه مجرد حائط. هذا الأمر الأول. نعم،
وحفر فيه بئرا فوصل إلى الماء.
الأمر الثاني الذي يكون به الإحياء حفر البئر، ومن شرط حفر البئر أن يصل إلى الماء، فإن حفر ولم يصل إلى الماء فهو مختص به وليس محييا، فمن شرط البئر أن يكون يصل به إلى الماء. لماذا؟ قالوا لأن ما يصدق عليه إحياء الموات وجود الماء، وهذا هو أظهر معاني إحياء الموات وهو إيجاد الماء فيه. طيب، من حفر بئرا ملك البئر وحريمه، وسيأتي بعد قليل كم مقدار حريمه. نعم.
أو أجراه إليه من عين ونحوها،
قوله أو أجراه أي أجر الماء، لأنه عائد للماء اللفظ الأخير، قال أو أجراه أي أجر الماء إليه أي إلى الأرض الموات. فمن أجر الماء إليه من عين، يعني عين جر منها ساقيا أو نحوه، كجعل ساق من بئر أو من نهر ونحو ذلك، وكانت هذه الأرض لا يمكن استصلاحها إلا بوجود هذا الإجراء أو هذا المجرى، فحينئذ يكون محيا لها.
أو حبسه عنه ليزرع،
قال أو حبسه أو حبس الماء عنه أي عن الموات ليزرع. صورة ذلك بعض الأراضي تكون مغمورة بالمياه، فيأتي شخص ويبني جدارا قصيرا أو يضع حجرا، وهذه الأراضي دائما تكون هي الأراضي الطينية التي تكون قريبة من الأنهار والمستنقعات، فحينئذ عندما يمتنع يقل الماء عنها تكون صالحة للزراعة، ودائما هذه الأرض الطينية تكون خصبة لكونها قريبة من الماء، فحينما منع الماء عنها حينئذ أصلحها فيكون مالكا للأرض حينئذ. طبعا هذه أربعة أشياء أوردها المصنف، لم يورد المصنف أمرا خامسا وهو مهم، وهو غرس الأشجار، فإن من غرس شجرة فإنه يكون محيا للأرض، بمعنى أنه يملك الشجرة وحريمها، ومقدار الحريم هو مد أغصانها. قلت لكم قبل أن الغرس يرون أنه فعل وملك من الفاعل، وأما الزرع فإنه نماء للأرض، من زرع أرضا ليس محيا لها، وعندنا في القرى يسمونها البعول والقصور، إذا قالوا قصور آل فلان فهذا ليس ملكا لهم، وإنما هو اختصاص بهم بأهل القرية، فإنهم يجعلون فيها الزرع من البر والشعير في أوقات الأمطار أو قبل الأمطار وقت الذي يزرع، لا أدري ما هو الشهر بالضبط، لكن في الغالب مثل هذه الأيام يكون فيها المطر، فتجعل فيها تحرث وتجعل. هم لم يملكوا الأرض وإنما زرعوها فقط، فهم مختصون بها، فليس لأحد أن يشاركهم فيها لكن لا يملكونها، فيكون باب الاختصاص لا من باب الإحياء. وكل ما كان باب الاختصاص هل يجوز بيعه أم لا؟ المذهب لا يجوز بيع الاختصاص، كل هذه لا يجوز بيعها. من قال من فقهاء المذهب يجوز بيع المحجر ليس بناء على أن الاختصاص يجوز بيعه، وإنما بناء على أن المحجر ملك بالتحجير، لأن في رواية في المذهب أن التحجير يملك به الموات، وأن التحجير إحياء، فيرون أن فيتوسعون في الأمور زيادة عن الخمس التي أوردها المصنف. نعم.
ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها.
نعم، الآبار نوعان، إما أن تكون عادية نسبة لعاد لأنها قديمة جدا فتكون بئر مهجورة فيحييها بعد ذلك، والنوع الثاني البئر البادية التي ابتدأ بها. شوف، اذهب للآبار الموجودة في الجزيرة العربية، ستجد أن بعض الآبار عمقه في الأرض عشرات الأمتار، عشرات الأمتار، فتعجب كيف أن رجلا فعله، ليس رجل بل هم أناس بعد أناس، يأتي الأوائل فيطوون الطوي، هذا يسمى الطوي الذي على البئر، ويحفر ثم يجعل الطوي من الحجارة، ثم تجف الماء فيأتي الذي بعده ويزيد الحفر، وربما يزيد الحفر والطوي، فربما حتى وصلوا للآخر ربما جلس بعضهم مئات السنين. وتجد هذا واضح جدا مثلا في بعض المناطق مثل جنوب المملكة، جنوب الجزيرة، تجد الآبار عميقة جدا 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 لأنها مناطق جبلية، المناطق الجبلية دائما كلما نزلت وجدت الماء، بل يجتمع فيها الماء أكثر لأنها تتجمع بالأمطار، وأما الأراضي الرملية فلا تحتاج إلى تعميق في الغالب. جنوب الرياض الخرج آبارها عميقة قديمة، هذه تسمى الآبار العادية. طيب، إذا وجد امرؤ بئرا عادية هجر يعني غار ماءها ولا يوجد فيها ماء فحفرها حتى وصل إلى الماء، نقول يكون مالكا للبئر ومالكا لحريمها. ما حريمها؟ قال 50 ذراعا من كل جانب، يجعل قطر الدائرة هو البئر، ثم يجعل قطرا قدره 50 ذراع، الذراع كم هو؟ إما 46 سنتي أو 48 سنتي، متردد في القياس بين المعاصرين، الفرق سنتيان، يعني 50 في 2 100 سنتي الفرق، يعني قول يعني فرق متر تقريبا، بالضبط متر، صح صح متر، الفرق متر واحد، فعلى الأكثر تعطيه، وإن كان رجل متورع في نفسه فيأخذ الأقل. إذن هذه البئر العادية. وحريم البدية يعني البئر التي ابتدأ بحفرها، قال نصفها أن يتملك يعني يملك 25 ذراعا من كل جانب، يعني تقريبا 25 في 48 سنتي، كم تضرب 50 في 48، 24 متر تطلع. إذن يملك في البئر العادية 24 مترا من كل جانب على حسابك يا شيخ، فما أدري، وفي البئر البدية يملك نصف ذلك وهو 12 مترا تقريبا. طيب، ما الدليل على هذا التقسيم؟ نقول ورود النص فيه، فقد ثبت عن سعيد بن مسيب رحمة الله عليه أنه قال من السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا، وفي الحريم وفي البئر البادي 25 ذراعا. والأصول يتكلموا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع، وأما التابعي إذا قال من السنة كذا فقد اختلفوا على روايتين، والمعتمد عند المتأخرين في الأصول أنها ليس له حكم مرفوع، لكن نقول إذا كان الذي قال ذلك مثل سعيد بن مسيب ومثل إبراهيم النخعي، هؤلاء اللي يعني شهر عنهم هذه المعرفة بالسنة بل الصحابة يرجعون إليهم فيها، فإن أقل أحوال أن يكون من فعل الصحابة المشتهر بينهم. نعم.
وللإمام إقطاع موات من يحييه ولا يملك.
نعم، تكلم المصنف أن الإمام إقطاع الموات، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث وأقطع غيره من المزنيين أيضا، وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، وأقطع أبو بكر، وأقطع عمر، وأقطع أبو بكر، ليس النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبا بكر، وإنما أبو بكر أقطع غيره، وعمر أقطع، وعثمان، فالإمام يجوز له الإقطاع، وهذا قوله وللإمام إقطاع موات. طيب، الإقطاع كيف يكون؟ ذكر صاحب الكشاف أن الإقطاع 3 أنواع، وهذه مشهورة مثل الكل يعرفها، أن الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك بأن يملكه الأرض، وقد يكون إقطاع بإرفاق بأن ينتفع بها بالمرافق العامة، أو يكون إقطاع استغلال بأن يستغلها ويرد العين بعد ذلك، فأنواع 3. طيب، المذهب على مشهور المذهب يقولون، يقول الشيخ وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، يقول الشيخ إن على مشهور المذهب أن الإمام إذا أقطع غيره أقطع أحدا من الناس مواتا فإنه يكون مختصا به أي هذا المقطع ولا يكون مالكا. فالإمام إنما يكون فعله من باب الاختصاص لا التملك، من باب التخصيص لا من باب التملك، فليس له أن يملك أرض الموات إلا بفعل، لا بد أن يفعل. هذا هو مشهور المذهب، ودليلهم على ذلك قالوا لأن عمر رضي الله عنه أخذ من بلال بن الحارث ما أقطعه لما لم يحيه، فدل ذلك على أن إقطاع الإمام إنما هو تخصيص وليس تملك. هذا هو مشهور المذهب، ولكن يقول لمن يحييه ولا يملكه، أي لا يملكه بمجرد الإقطاع وإنما يملكه بالإحياء الذي يكون بعده، ويكون إقطاعه حينئذ تخصيصا فيكون كالتحجير ابتداء التحجير. هذا هو مشهور المذهب. ذهب بعض محقق المذهب ومنهم العلامة علاء الدين مرداوي إلى أن الصحيح، وقوله الصحيح أي الصحيح المبني على القواعد لا الصحيح قول الأكثر، أن الصحيح من المذهب أن إقطاع الإمام يجوز أن يكون إقطاع تملك فيعطيه الأرض. والذي عندنا هنا النوعان، عندنا إقطاع تمليك وعندنا إقطاع تخصيص. فالإقطاع الأراضي الزراعية إنما هو إقطاع تخصيص، لك 5 أو 10 سنوات إما أن تحييها أو تأخذها وزارة الزراعة مرة أخرى. وأما الأراضي السكنية فهي إقطاع تمليك. ولذلك يعني على العموم يعني من باب الورع للشخص أن لا يتوسع في سعيه في الإقطاع من باب الورع، لأن الأهل العلم خلافة في أنك أصلا لا تملكه إلا بالإحياء، فمن باب الورع ومراعاة للخلاف القول في المذهب في هذه المسألة. نعم.
ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها.
نعم، يقول الشيخ وإن للإمام أن يقطع الجلوس في الطرقات الواسعة. الطرق نوعان، طرق واسعة وطرق ضيقة. الطرق الضيقة ليس للإمام أن يسمح لأحد لأن الضرر فيها واضح، أما الطرق الواسعة فيجوز له أن يقطع لبعض الناس الجلوس فيها، مثل عندما نأتي للأرصفة والأرصفة تابعة للطرق فيقول إن الأرصفة الفلانية مسموح فيها بوضع بعض الأكشاك للبيع مثلا، هذه من نوع الإقطاع، فجعل هذا الشخص مختصا بهذه البقعة يبيع فيها أو يجلس فيها ويجعل فيها دكة للجلوس ونحو ذلك. ولذلك قال يجوز له الإقطاع في حقوق الارتفاق المملوكة للمسلمين بشرطين، الشرط الأول أن تكون واسعة ويقابل ذلك الضيقة لأن الضيقة واضح من الضرر فيها، الشرط الثاني ما لم يضر بالناس وهذا داخل فيه الأول، فإذا وجد الضرر فإن الضرر حينئذ يجب إزالته بالدفع قبل الرفع. نعم.
ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال.
أو شيء قبل قال ويكون أحق بجلوسها، أي ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها، أي الجلوس في هذه الأرض وإن لم يكن فيها له متاع، يعني هذه البقعة لك تبيع فيها، جاء الغد جاء شخص قبل قال أريد أبيع في هذا المحل، نقول لا لأنك أنت أولى لأجل الإقطاع من البلدية. لكن متى يلتغي حقه؟ يلتغي حقه إذا أولا إذا رجع الإمام في إقطاعه فيجوز الرجوع فيه، وأما إذا مات فهل يورث الاختصاص؟ قالوا نعم يورث الاختصاص، فيكون ورثته قائمين مقامه في الاختصاص. في الاختصاص يعني من صور الاختصاص، طبعا صور كثيرة. نعم تفضل.
ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال.
نعم، يقول ومن يجوز للشخص أن يجلس على في الطرق وحقوق الارتفاق العامة وإن لم يكن غير مقطع، وإذا قال ومن غير إقطاع يجوز لكل أحد الجلوس لمن سبق بالجلوس بشرط أن يكون سابقا في المحل، فيكون هو أولى من غيره. ما بقي قماشه، قماشه أي الأشياء التي يضعها إما بضاعة له أو أن تكون ثوبه يجعله أو فرشته التي يجلس عليها. قال ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن طال بقاؤه فيها طبعا بشرط أن لا يكون فيه إضرار بغيره، إذا كان الإضرار فهو ملغي حين ذاك.
وإن سبق اثنان اقترعا.
نعم، قال وإن سبق اثنان اقترعا، لأن من اشترك في استحقاق لا فضل لأحدهما على الآخر فإنهما يقترعان في اشتراكهما في الاستحقاق، مما يدل على السبق ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منا لمن سبق عند البيهقي، وقوله منا لمن سبق يدلنا على أن حقوق الارتفاق العامة ومنها المشاعر والطرق هي لمن سبق بشرط أن لا يضر بغيره.
ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.
نعم، هذه المسألة في مسألة إذا كان الرجل له أرض وتحته أرض أخرى، فنقول إن الماء إذا كان يمر بالأرض الأولى ثم الثانية، وقلنا تحته إما أن يكون الأول في مجرى الوادي والثاني في أسفله، أو في أعلى سفح الجبل والثاني في أسفله بناء على تضاريس البلدان، فالمناطق السهلية غير المناطق الجبلية وهكذا. طيب، العلماء يقولون إن جريان الماء من الأول للثاني له حالتان. الحالة الأولى أن يكون في شيء مملوك له، والأمر الثاني أن يكون في شيء غير مملوك. إذا كان في مملوك له فله الحق أن يأخذ ما شاء منه، مثل أن يخرجه من بئره فيجمع الماء في بئره ما شاء، يجمع بركة بركتين ثلاث، ولا يلزمه أن يرسل لجاره من البئر إلا إذا احتاج جاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع المرء فضل مائه عند الحاجة حتى يكتفي الأول. طيب، وأما إذا كان الماء في نهر غير مملوك، هذه عبارة في نهر غير مملوك، فالحكم فصله هنا المصنف بأن يكون يمر في واد أو نهر أو مجرى ونحو ذلك. يقول إن من كان في أعلى الماء في أول الوادي أو سفح الجبل، ومن كان في أعلى الماء المباح، الماء المباح يقابله الماء المملوك، لأن الذي يستخرج الماء من البئر ملكه، لأنك ملكته بالحيازة، وأما إذا كان في طريق غير مملوك فلا يكون مملوكا، وهذا معنى قولنا المباح يقابله المملوك، وذكرت لك الحالتين قبل قليل. قال: ولمن في أعلى الماء المباح السقي بأن يسقي أرضه وبهائمه، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، يجوز له أن يحبس الماء إلى أن يصل للكعب فقط، ومن يلي ذلك فإنه يرسله إلى من يليه وجوبا، لأن هذا الماء دخل في، لأن الماء ليس مملوكا له، وإنما دخل أرضه بنهر أو بمطر أو بسيل ونحو ذلك، فيكون الناس مشتركون فيه، وإنما له السقي وأن يحبسه إلى الكعب فقط دون ما زاد فليس له ذلك. يدل على ذلك عدد من الأحاديث، منها ما جاء عند ابن ماجه وغيره كعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل، المكان الذي يجتمع فيه الماء، قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين. وجاء عند مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن بكر بن حزم مرسلا، وهذا الإسناد وإن كان مرسلا كما جاء هنا معي أحد الأسئلة يسأل عنه، فإن هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن أهل العلم تلقوا هذه الصحيفة بالقبو، تلقيت بالقبو، بل إن كثيرا من الأحكام إنما بنيت عليها، منها العقول ومنها الزكاة ومنها مس المصحف، إنما بنيت على هذا الصحيفة. وهذا يدلنا على القاعدة الأصولية التي أوردها العلماء أن الوجادة حجة، وهذه الصحيفة أقل أحوالها أن تكون وجادة، أو قد تكون متصلة بالسماع، لكن من رواها إنما رواها مرسلة مع وجود الاتصال الأول. فعلى العموم أنه قد جاء من حديث عبد الله بن بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينيب، وهما واديان في المدينة، قال: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. وهذا الحديث وإن قيل بإرسالة فإن ابن عبد البر قال إن هذا الحديث مشهور بين أهل المدينة ومنقول بينهم نقلا مستفيضا وعمل المسلمين في المدينة عليه، فدل ذلك على هذا العمل. نعم، طبعا قوله ثم يرسل إلى من يليه، ومن يليه يمسك إلى الكعبين ثم يرسل إلى من يليه وهكذا إلى العاشر أو ما بعده. نعم.
وللإمام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.
نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: وللإمام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، أو روية نقول روية أن صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، لأنه جاء أنه حماه عمر وحماه أيضا عثمان، ولكن إن صح فإن عثمان وعمر تبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحماء، فيجوز للإمام دون غيره من الناس أن يحمي المصلحة العامة لدواب المسلمين سواء كان دواب الصدقة أو دواب أهل بلد بعينه، فيمنع غيرهم من أن يرعى فيه. يعني بعض البلدان قديما هذا الأمر قد يوجد في خارج الآن، يكون مرعاهم قريب أهل البلد، فقد يأتيهم أناس واردون عليهم فيرعون في مرعاهم، فيقول أهل البلد إنكم لو رعيتم في مرعانا لم يبقى لشياهنا شيء، فنحتاج إلى انتقال إلى مكان بعيد وأنتم منتقلون فلا ترعوا في مرعانا. فنقول أيضا هذا يصح، لأنه في معنى الحماء لأهل البلد لرعي دوابهم. وقد جاء أن عثمان أيضا قلت لكم وعمر حمي النقيع، والنقيع غير البقيع، النقيع لدواب الصدقة. إذن قال وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، أي ما لم يكن هذا الحمى يضر المسلمين. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا كان فيه ضرر هذا الحمى فلا يجوز بأن يكون الإمام حماه لنفسه، فلا يجوز، فلا يجوز ذلك. وذلك لأن القاعدة عند أهل العلم أن تصرفات الإمام مبنية على المصلحة أو مناطة بالمصلحة، فإذا وجد الضرر فلا يجوز. وعلى ذلك فحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله، أنه لا حمى لغير مصلحة المسلمين إلا لله ورسوله، فلا يعني ولله ورسوله هو الذي لمصلحة المسلمين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فما لله هو لمصالح المسلمين، وما لرسوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رد في الخمس الأول، فحينئذ يكون في مصالح المسلمين، أي لا حمى إلا لمصلحة المسلمين، هذا معناه، وليس معناه نفي حمى ولي أمر المسلمين. ولذلك هذه المسألة معرفتها مهم، وإنما قام الخوارج على عثمان بهذا السبب، لأن عثمان رضي الله عنه عندما حمى النقيع قالوا إنه منعت المسلمين من حق الله، قال إنما منعتهم لحق عام وهو إبل الصدقة. فالحمى يجوز الإمام أن يحمي مرعى لدواب المسلمين، من الحمى أيضا المحميات لأجل منع الاحتطاب لأن هذه تمنع التصحر مثلا، من الحمى أيضا الحمى لأجل الحيوانات البرية، لأن الحيوانات البرية هذه مفيدة في أشياء كثيرة يعرفها الناس، منها وجود الصيد وأشياء كثيرة. ولذلك فإنه إذا وجد الحمى وخاصة في بعض البلدان تكون قريبة من الحمى، نقول لا يجوز لك ما دام الإمام قد حمى هذه البلد للصيد، المنطقة للصيد، لا يجوز لك أن تصطاد فيها. وهناك أحد الدروس قريب جدا من أحد الأحمية المشهورة جدا في المملكة، نقول الإخوان لا يجوز لأنها لمصلحة عامة، فلا يجوز لك أن تصطاد فيها لأن الحمى هنا لمصلحة المسلمين العامة. نختم بمسألة، أن العلماء يقولون إن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد نقضه، وأما ما حماه غيره من أئمة المسلمين يجوز لمن بعده أن ينقضه. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على الأسئلة بسرعة إن أذنتم، كم باقي من الوقت؟ صحيح الوقت يعني لا بأس به. أخونا يقول قتل العمد يخير بين القول أو الدية، أي بين أمرين، هل يفهم منه أن العفو ليس من ضمن الخيار؟ لا، هو يقول لك الدية بمعنى أنك مخير بين العفو إلى دية، فإذا عفوت إلى غير دية مجانا فهذا من باب أولى العفو، فهذا الفهم غير صحيح. هل يجوز دفع عربون بطلب صياغة سبيكة ذهبية بشكل معين بأن يدفع جزءا ويستلم السبيكة الأسبوع القادم ويكمل المبلغ؟ على المذهب ما يجوز. لماذا؟ لأن الصنعة لا تؤثر، فأنت تكون اشتريت النقد الثمن. ولكن على القول الثاني خيار شيخ الإسلام وهو مفهوم كلام معاوية رضي الله عنه، أن الصنعة للذهب تنقله من كونه نقدا إلى كونه مصنوعا فيجوز. فعلى تقرير شيخ تقي الدين أن الحلي المصنوع يجوز بيعه بأكثر من ثمنه، ويجوز النسأ فيه، يجوز النسأ فيه لأنه الصنعة فيه نقلته. هذا على قول وعلى العموم. هذا أخونا يسأل عن صحيفة ابن حزم في الديات، وتكلمت عنها في أثناء الدرس اللي قرأت السؤال قبل ذلك. هذا أخونا يقول كان لرجل دين على آخر وتأخر في سداده، واتفق الاثنان على شركة مضاربة بهذا الدين وهو أكثر المال، وبمال آخر دفعه الرجل نقدا ولم يكونا يعلمان أن هذا لا يجوز، ومضى على الشركة أكثر من سنة، والآن علم أنه لا يجوز أن يكون مال الشركة دينا في ذمة المضاربة، ما الواجب عليهما بعد العلم؟ وما الذي يترتب على كل واحد منهما؟ نقول من قواعد فقهائنا في الفتوى مراعاة الخلاف. عندنا مراعاة الخلاف نوعان، مراعاة الخلاف قبل الوقوع هذه في المذهب، ومراعاة الفتوى بعد ومراعاة الخلاف بعد الوقوع هذه في الفتوى. وإذاك دائما أكرر لكم، الفتوى شيء والعلم شيء آخر. في المذهب تقول شيء، عندما يتقع المسألة تفتي بمراعاة الخلاف. أحمد سئل عن مسألة فمنع، فلما وقع فيها رجل قال اذهب إلى حلقة البصريين في المكان الفلان، فمراعاة الخلاف معتبرة عند فقهائنا كثيرا. هذه المسألة أما وقد وقعت، فإن اختيار بعض أهل العلم أنه يجوز أن يكون رأس المال دينا في الذمة، حينئذ نقول العقد صحيح ولا بأس فيه، خاصة من خلاف قوي، فقد قاله يعني شيخ تقي الدين ظاهر كلامه أنه يجوز. قوله بكفيل مليء، هل يقصد به الضامن؟ نعم يقصد بالكفيل الضامن. نعم أحسفت، الواجب أني أنبه على هذا الشيء. يقول نرجو إعادة التفصيل في الملك والتمليك وحقوق الأملاك والملك، يعني صعب عيدها، ارجع للشريط والأخوان يسجلون، جزاهم الله خير مشكورين. ما الكتب التي تنمي الثقافة الفقهية؟ كثيرة جدا جدا، كما قال ابن الغزالي في كتابه شفاء العلي، نقيم كتابه شفاء الغلي، وابن حامد أبو حامد الغزالي شفاء العلي. طبعا مسألة أصولية دقيقة جدا، لكن همني منها نقل واحد، قال إن كتابي صعب هذا لا يفهمه إلا من ارتاض في قراءة كتب الفقهاء كثيرا. فأنت اقرأ كتب الفقهاء، ستجد بعضها ثقيل جدا، أعلم هذا الشيء. إذا وجدت اليوم الذي تجد فيه أن قراءتك لكتب الفقهاء تأنس به وتلتذ، فاعلم أنك أحببت الفقه وأصبح الفقه طبعا لك وسجية، مثل ما نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح يتلذذ بقراءة الأسانيد مع طولها وتعب فيها فقد أصبح من أهل العناية بها، وهذا لأنها تحتاج إلى جلد وطول. قد قال الزهري يعني أن هذا العلم يحبه الذكران دون الإناث، لأنه يحتاج إلى جلد، علم الحديث وعلم الفقه كلاهما وبالا جلد، تجلس تقرأ تقرأ تقرأ، امتحن نفسك بالكتب الصعبة، يعني المنتهى صعب. إذا الآن إذا قرأته ستغلقه، ما أقول من أشد الكتب صعوبة، بل هو نسبيا من كتب أصحابنا هو من أصعبها. ارجع بعد شهر إذا وجدت أنك تقرأ الكتاب بتلذذ، إذن أنت تحب الفقه الآن. وهكذا الإقناع سهل، تقرأه أصلا ابتداء تجد اللذة في قراءة الإقناع. المنتهى أصعب، معروف المنتهى جزاه الله خير يعني شيخ يعني شو صعبه، فلذلك يعني امتحن نفسك في هذا. طيب أخونا يقول هل يمكن القول بأن الشفعة في البناء أولى من الشفعة في الأرض، وذلك لأن المصلحة في البناء قد تكون أولى من المصلحة في الأرض؟ المذهب لا فرق، قالوا الحديث متعلق بالأراضي، وأما قول صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال ما لم يقسم فهو محمول على الأراضي، لأنه في البخاري أيضا لفظ البخاري في كل مال، وفي لفظ البخاري الشفعة في الأرض فصرح فيحمل المطلق على المقيد، هذا كلامه. في قول ثاني أنها تشمل فيه، ما في مسألة إلا فيها قول في الغالب. طيب أخونا يقول في الدراسة الأكاديمية ما رأيك في الاستغناء عن الخلق بالرزق الحاصل في التدريس ونفع الخلق بالشهادة الحاصلة عليها ونحو ذلك، وجعل طلب العلم تبعا لذلك؟ ما فهمت. إذا كان أخونا يقصد، ما أدري شو قصد الدراسة الأكاديمية، يعني إن كان يقصد يقول إني ما أترك أني أترك الدراسة، لا إياك أن تترك الدراسة، وما زال مشايخنا يقولون من درس في كلية الشريعة فقد اكتسب علما كثيرا. من نحن طلاب قبلها الكبار كان يقول لو تحضر وتجد في دراسة كلية الشريعة ستخرج بعلم كبير، لكن احرص على الانتفاع والجد وألا تستحقر المدرس الذي أمامك. بعض الشباب إذا استحقرت الذي أمامك لن تنتفع به، مهما كان الذي أمامك ترى أنه يعني مقصر في بعض التقصير لا تستحقر أحدا، وذلك الاستحقار هذا يذهب العلم، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وذلك تجد أن الشباب الذين يستكبرون في الكلية يتخرج لا يكاد يعني ينتفع كثيرا. فالدراسة جيدة ومفيدة، هذا الذي أنا فهمت السؤال، إلا أن يكون مقصد آخر. يقول كيف الجمع بين ترك الأخبار والإعراض عن متابعته لطالب العلم على الاهتمام بأمور المسلمين؟ يعني قول حذيفة وما جاء عن حذيفة من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم، ليس معناها أنك تتبع، ولكن تهتم تشيل هما، ولا يلزم تتبع الأخبار، لأن علمك بالشيء وعدم علمك به سواء، والله يا شيخ سواء، والله سواء. كم عرفنا من أخبار وشغلت أذهاننا وأتعبتنا في بحث عنها وتتبعها، اسأل عنها الآن بعد 10 سنوات لا شيء، ما استفدت لا شيء، لست من متخذ القرار ولست من المشاورين فيه ولست من له نفع لا قريب ولا بعيد. أنا لا أقول كن أميا بعيدا عن الناس، كن درويشا، لا لكن أقول ذهنك هذا كما قال الشافعي اعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا، أن تملاه بأشياء سيمتلئ، أنت لا تشعر بما تملاه به. ولذلك بعض الطلبة العلم لما شغل ببعض الأشياء التي تضيع العلم الذي يعرفه يقول ضاع علمه، يضيع العلم. هذا عقلك شيخ مثل وعاء، صدقني أنه مثل وعاء، إن زدته شيء خرج شيء آخر وهكذا. فأنا أقول لك لا تكن درويشا، ولا تكن تظن أن الاهتمام بأمر المسلمين هو أن تتبع الأخبار والقنوات والتحاليل وقول الفاجر والصادق والكاذب وهكذا، وإنما يعني يكفي من قلادة ما أحاط بالعنق بحيث أنك تكون مع الناس عالما بالأمور العامة. وأما التفاصيل مثل ما قال الشيخ هو تضيع، ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء والله يا شيخ. كم تعلمنا من أمور لو سألتنا عنها أخبار لا ينبنى عليها شيء، إلا أن يبتلى الشخص. إذا ابتلي الشخص بأن كان في مكان هذا أمر آخر. طيب، يقول في بعض الأحياء يوجد مبنى في شعيب أو مسيل في هذا الوقت وبعض الأراضي المخططة، فهل يجوز بيعها؟ نعم يجوز، الآن تغير الوضع فوجدت مجال للسيول من جهة، من جهة أخرى التملك سابق وقديم، فهذا الأمر قد يتجوز فيه. مثل ما قالوا أن الأراضي السواد التي فتحت عنوها جاز ملكها بالإقطاع، كلام مرعي الشيخ تقي الدين. يقول أسعى جاهدا لإتقان علم الفرائض، ما تنصحني به من كتب الشروح المسموعة أو المرئية؟ شوف علم الفرائض انقسم إلى قسمين، علم للأنصبة والاستحقاقات مثل التعصيب وغيره والحجب، فهذا أمر سهل. الأمر الثاني علم الحساب. علم الحساب العلماء قديما لهم طريقة، طريقتهم ليست في السنة وإنما في اجتهاده. علم الحساب يمكن حله الآن بأي وسيلة حسابية، منها الكسور العشرية التي نتعامل بها الآن، فلا يلزم أن تتعلم الحساب القديم. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن عددا كبيرا من الشباب عندما يريد أن يتعلم الفرائض يضيع وقته في مسائل الحساب، فمسائل الحساب هذه قد لا تفهمها، قضية القراريط 24، بعض الناس تتعب مسألة المباينة والموافقة والمخالفة. ننظر القاسم المشترك الذي أخذته في الابتدائي، أخذناه في القاسم المشترك الصغير والمضاعف وهكذا. فإذا هي بالإمكان بالرياضيات الحديثة الحساب، أما تقسيم الفروض والشروط فهذه سهلة بأمر الله، من حفظ الآيات وفهمها بإذن الله عز وجل لا يبقى له من الفروض إلا شيء يسير جدا 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 خارجها. فأغلب الآيات حوت المعاني وذاك الخلاف فيها قليل. ثم احرص على حفظ منظومة. أنا أقول منظومة لماذا؟ لأن المنظومات ميزتها الاستظهار، الفرائض تنسى، ثم إذا حفظت منظومة لو نسيت شيء تستذكره لأن المنظومة سهلة، فاحفظ منظومة صغيرة، اختر أي منظومة صغيرة. إن كنت ما شاء الله تحب الفرائض احفظ من الألفيات مثل العمدة، ألفية الفرائض اللي هي للبهوتي، أنت حر. لكن المنظومات الصغيرة زينة للاستظهار، لأن أحيانا يعني ينسى الشخص. وقد طبع بعض المعاصرين مجلدا فيه 5 منظومات فرضية أو 6 على مذهب الحنابلة في مجلد واحد، انتقل السهلة منها وفيه غيرها أيضا. نعم. يقول المخططات هل هو إحياء؟ لا، المخططات هي مملوكة إما بإقطاع أو بإحياء قديم ثم بنيت بعد ذلك. يقول ذكرت أن قوله ما لك عندي شيء لا يعد جحدا، لكن في زماننا تعد جحدا، فهل يختلف الحكم؟ لا، نقول إذا دلت دلائل الحال من السياق التلفظ أنه قصد بها الجحد فيكون جاحدا، وإلا لو قال بس هذه الكلمة كرسالة وغيرها لا تكون. فقد يقول ما لك عندي شيء يعني أنني سأمطلك، أو ما لك عندي شيء أنني أعطيتك، فليست جحودا العارية أو الوديعة عفوا. لو جحد الوديعة ثم أقر بها وادعى بأن جحده كان نسيانا وخطأ، فهل يؤثر ذلك فيه؟ يقول لا يؤثر، لم يفرقوا بين ادعائه النسيان وعدمه. يكون بذلك الحمد لله انهينا الأسئلة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أشكر مرة أخرى مالي كان هنا يحيى جزاه الله خير على سؤال الأسبوع الماضي، فإن بعض الأسئلة تجعل الشخص يبحث، وصلى الله وسلم على نبينا.